وننتقل الآن وإياكم سادتي الكرام طبعا إلى راعي البرنامج، ومن ثم لنرحب بضيفنا الكبير على هواء إذاعة دريمة. أكيد مستمعينا الكرام بنرحب جميعا بضيفنا الدكتور ماهر الجعبري الناطق الإعلامي باسم حزب التحرير. دكتور ماهر صباح الخير.
صباح الورد وأهلا بكم ومستمعيكم الكرام.
إذن مستمعينا الكرام بإمكانكم طبعا المشاركة معنا في هذا البرنامج الصباحي عبر الأرقام 22531392295218 والرقم المباشر 19024. طبعا المشاركة أو طبعا إبداء الرأي بأي شيء سادتي الكرام حياكم الله. دكتور ماهر سأبدأ يعني مباشرة بالسؤال الأول في هذا البرنامج الصباحي يوم جديد، حابين نعرف موقف حزب التحرير من الثورات العربية أو ما يسمى بالربيع العربي، وأين أنتم من هذه الثورات؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من جديد أوجه التحية لك ولمستمعينا الكرام، وأذكر بأننا نمر في ذكرى الهجرة النبوية الكريمة، وهي ذكرى تجدد لنا سيرة انطلاق وانبثاق الدولة الإسلامية الأولى، وهي تذكرنا بهذه الأجواء التي نعيشها هذه الأيام من انبثاق الخلافة الثانية التي بشر بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الذكرى الأولى. بالنسبة لمفهوم الثورة وموقف حزب التحرير من الثورة، لنتفق بداية على أن الثورة تعني التمرد على الواقع الموجود من أنظمة حكم ومن نسيج من العلاقات السياسية وما إلى ذلك، والخروج من هذا الواقع إلى واقع جديد. وبالتالي الثورة لا تكتمل إلا عندما يتم القضاء على كافة هذه التشابكات الحالية التي بنتها الأنظمة المتربصة بالأمة. وبالتالي موقف حزب التحرير من مثل هذه الثورة التي تستهدف القضاء على هذه الشبكة السرطانية التي يعني تمكنت من جسد الأمة طيلة العقود السابقة، هو موقف بالتأكيد مؤيد. لا شك أن الثورات انبثقت تلقائيا وبشكل مخلص من كافة قطاعات المسلمين، ولكن في مراحل لاحقة وفي بلدان لاحقة كان للعديد من التيارات ومنها حزب التحرير أدوارا معينة ومميزة ومفصلية. وبالتالي حزب التحرير بارك هذه الثورات منذ انطلاقها لأنها ثورات على الظلم ومن أجل التغيير، وأيضا حزب التحرير في بعض البلدان ساهم في إشعال هذه الثورات بشكل مباشر، بل وفي تحديد موعد لانطلاقها في بعض البلدان كما قد نناقش في سياق هذا اللقاء الموسع ربما. هذا بالنسبة لموقفنا من الثورات. بالنسبة لدورنا في هذه الثورات، كما قلت مثلا عندما انطلقت الثورة في تونس بداية، نقل إخوتنا في حزب التحرير في تونس أن بعض الأحياء في العاصمة في تونس، مثلا حي التضامن على سبيل المثال في تونس، كان يدير شؤونه عندما انفلت النظام وعندما انفلتت الأجهزة، كان يدير تلك الشؤون شباب من شباب الحزب على الأرض يتحركون في تونس وفي العاصمة، ولاحظنا كيف أيضا انطلقت المسيرات التي ترفع راية العقاب راية الإسلام في شوارع تونس، مما أغضب الكثير من المراقبين الدوليين.
يعني أفهم من حديثك دكتور ماهر هو واضح صريح بأن يعني موقف حزب التحرير من هذه الثورات هو مؤيد ومساند لها وأيضا مشارك فيها يعني في تونس كما تحدث دكتور ماهر، ليس كما يتحدث الكثير بأن حزب التحرير يعني لا يؤيد هذه الثورات، خاصة يعني البعض يتحدث بأنها مدعومة يعني أمريكيا مدعومة أوروبيا وإلى آخره، علما بأن هذه الثورات قد يعني انطلقت نتيجة الظلم والطغيان والاستبداد من الأنظمة العربية.
نعم، يجب أن نوضح أن هنالك صراعا للإرادات بين قوى التغيير في الأمة وبين القوى الاستعمارية التي هيمنت على واقع المسلمين طيلة العقود الماضية. وبالتالي أنا لا أنفي هنا أن هنالك محاولات لحوحة من قبل الأمريكان ومن شيعهم من أوروبيين وغيرهم للسيطرة على هذا ولكبح جماح هذه الثورة ولتوجيهها بما يخدم مصالح الغرب، ولكن أيضا هنالك الأمة ومعها حزب التحرير تعمل على الانفلات والانعتاق من هذه التبعية الغربية. وبالتالي نعم هنالك هنالك محاولات أمريكية وغيرها للسيطرة ولتسخير هذه الثورة العفوية، وهنالك أيضا محاولات للمخلصين من الحركات الإسلامية ومنها حزب التحرير كما قلت لتوجيه هذه الثورة للحصول على الثورة الكاملة بإسقاط هذه الأنظمة. من هذا الباب نحن جزء من هذه الأمة، نتحرك مع الأمة ويعني ندرك مشاعرها ونتلمسها، وأيضا نعمل على توجيه هذه المشاعر بما يخدم الهدف الجذري لهذه الأمة وهو الخلافة على منهاج النبوة.
أكيد مستمعينا الكرام، مش حاطيل يعني على الإخوة المتصلين، يعني لدينا الكثير بما نتحدث به في هذه الحلقة وهذا المشوار الصباحي يوم جديد، ولكن يعني أتحدث لمن يريد أن يشارك. طبعا إما أن يكون هنالك يعني تحديد في بداية مشاركته، إما أن يكون هنالك سؤال أو مداخلة، ومن ثم يعني طبعا يكون التعليق لضيفنا الكبير الدكتور ماهر الجعبري. أول مشاركة معنا في البرنامج الصباحي، السلام عليكم.
هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية أخي.
الله يزيدك عافية، حياك الله.
خير إلى كل الدكتور ماهر الجعبري.
حياك الله، مين معي بالله؟
أبو حسين من الخليل.
أبو حسين من الخليل، تفضل أخي أبو حسين، حياك الله.
بدي أوجه بس سؤال للدكتور ماهر الجعبري.
تفضل.
يعني حزب التحرير بقول عن الثورات مباركة، طبعا كلمة مباركة يعني إشي حلو، لكن اللي شفناه صار في ليبيا وفي بعض البلدان يعني أنه ما وصل للناس، يعني خلينا نقول اللي بدهم إياهم الأمة، وصلوا ناس يعني غريبين وعاودوا رجعوا على نفس السيناريو القديم، فكيف بتصير ثورة مباركة وبرجعوا ناس قدماء يعني بيعودوا بنفسه نفس السياسات القديمة؟
حياك الله، هذا السؤال عندك؟
هذا هو السؤال.
بارك الله فيك، شكرا لك أخي الكريم. طيب خلينا بس نرد، يعني بهم مش تحملونا الإخوة المتصلين، أنا بعرف رح يكون هنالك ضغط أو كم من المشاركات والاتصالات، ولكن خلينا نجاوب على يعني سؤال وباختصار حتى نجاوب على الجميع. دكتور مهد تفضل.
نعم، هي ثورات مباركة من حيث انطلاقها ومن حيث عفويتها ومن حيث استهدافها لإسقاط هذه الأنظمة، لكن كما قلت هنالك صراع إرادات. نعم، لم تنسحب قوى الاستعمار من بين الأمة وأوكلت رجالات تشكلوا بوجوه جديدة للسيطرة على مفاصل الحكم، وهذا الواقع لازلنا نعايشه، ولكن المسألة لم تنتهي بعد، وبالتالي هذا التبريك وهذه مباركة للثورات لا يعني مباركة النتيجة التي وصلنا إليها حتى الساعة، وإنما مباركة العمل التغييري، لكن النتائج حتى الآن لم تصل إلى الثمار المطلوبة.
نعم، خلينا ناخذ مزيد من المشاركات. بإمكان أي متصل سادتي الكرام إذا حابب يعني يناقش حتى الدكتور ماهر بعد الرد على السؤال، ما في أي مشكلة. مزيد من المشاركات. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يعني مشاركة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، مين معي؟
أبو عاهد ناصر الدين.
أبو عاهد كيف حالك؟
الله يجبر بخاطرك ويرضى عليك يا رب.
طمنا على الشيخ عاهد.
والله الشيخ عاهد موجود في الدار، وبتعرف ليش أنت؟ لأنه الآية الكريمة بتكون يعني الآية إذا سمعتم آيات الله يستهزأ بها. والدكتور ماهر بدي أسأل سؤال بهالخصوص وهو بيجاوب عليها.
حياك الله، تفضل أبو عاهد.
والله يا أخي ماهر، الله
يعطيك. بس علمنا صوتك يا أبو عاهد.
الله يعطيك العافية يا أخ ماهر.
حياك الله، تفضل.
حياك الله.
ما هو الحكم الشرعي في الدولة المدنية التي ينادي بها بعض الإسلاميون؟ وما هو الحكم الشرعي في من يقول بأن دولة الخلافة هي خرافة؟ وشكرا لكم وبارك الله فيكم.
طيب يعني ما بدناش يعني يمكن نبعد أو نشتت يعني موضوع برنامجنا بالنسبة لحزب التحرير وطبعا رأيه بهاي الثورات العربية. مشاركة، السلام عليكم. ألو ألو، السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، الله يعطيك العافية.
حياك الله، ألو سهلا معي.
بقدم أول شيء يعني الله يعطيك العافية أنت وضيفك الدكتور ماهر الجعبري، بس أنا حاب يعني أسأل الدكتور في موضوع انه الحزب التحرير يعني يبارك هذه الثورات.
عرفني في حالك اول شيء.
ابو ابراهيم الخطيب. والله
ابو ابراهيم
الخطيب.
تفضل يا ابو ابراهيم.
انه حزب التحرير يبارك هذه الثورات، وان شاء الله هي ثورات مباركه وبتؤدي لنتيجه طيبه للامه بالنسبه للامه، لكن حاب اسال انه يعني حزب التحرير يعني يقول بانه يعني لابد ان يكون هناك تعاون، ويعني يكون هناك مشاركة ما بين الأمة وبين أهل النصرة من الجيوش في بلاد المسلمين، فكيف يمكن للأمة وحدها أو الثورات وحدها أن تحقق النتيجة المباركة المطلوبة التي يسعى إليها الحزب وهي إقامة الخلافة بدون أن تكون هناك نصرة وتأييد من الجيش.
نصرة وتأييد من الجيش. حياك الله إبراهيم، شكرا لك، بارك الله فيك.
خلينا نرد.
نعم، خلينا نرد على أبو عاهد ناصر الدين. يعني إحنا حتى لو إنه سؤال بعيد يعني عن برنامجنا أو موضوع حلقتنا، لكن خلينا نرد على أبو عاهد ومن ثم على أبو إبراهيم الخطيب. تفضل دكتور بحر.
نعم، تحياتي للسيد أبي عاهد وللأخوة المستمعين جميعا. بالنسبة للدولة المدنية، طلب مني الأستاذ طلب أن أكون سريعا في الإجابة حتى يكون هناك إيقاع سريع في الحوارات. باختصار، الدولة المدنية هي الدولة العلمانية، لكن البعض يخلط بين مفهوم الدولة المدنية والدولة البشرية. نعم، الدولة الإسلامية هي دولة بشرية بمعنى يحكمها البشر، لكن الدولة المدنية هو مصطلح انبثق في الثقافة الغربية بين الصراع بين الكنيسة وبين قوى التغيير في أوروبا لتكون دولة علمانية، وبالتالي الدولة المدنية هي دولة علمانية وهي تناقض أحكام الشرع. وبالتالي من هنا أنطلق إلى السؤال الثاني حول من يعتبر أن أو من يدعي أن دولة الخلافة هي خرافة. دولة الخلافة هي حكم قطعي في القرآن، وبالتالي من ينكر الخلافة كنظام حكم ينكره عن قناعة، يعني هذا لا شك يدخل إلى باب الكفر. ولكننا طبعا لا نكفر الأشخاص، وإنما نتحدث عن الأفكار، أفكار كفر وأفكار إسلام. بالنسبة لسؤال الأخ حول حزب التحرير ونظرته للتغيير، نعم لا شك أن التغيير لا يكون إلا من خلال قوى الجيش، القوى المؤثرة في الأمة، ولكن هنالك التغيير السياسي بداية لتغيير قناعات ومفاهيم الناس وحشدها نحو مفهوم التغيير، ومن ثم السيطرة على مفاصل الحكم في الدولة التي يتم العمل على تغييرها، وهذا لا يكون إلا من خلال الجيش لأنه هو القوة المتمكنة في البلاد. وهذا ما أثبتته الثورات في تونس، لم يسقط مبارك إلا عندما تخلى عنه الجيش، وكذلك في عفوا لم يسقط بن علي، وكذلك في مصر لم يسقط مبارك إلا عندما تخلى عنه الجيش أو لسق مع الجيش. وأيضا هذا هو الوضع يذكرنا في سوريا، الحالة الآن محتدمة حول إلى من ينتهي أمر الجيش، وبالتالي ما يجري من ثورات يسهم في خلق جو عام يمكن الجيش من إجراء العملية النهائية وحسم الموقف لجهة معينة. وبالتالي هذا أيضا مما أدى إلى أن بعض الثورات أو أن الثورات حتى الآن لم تؤتي الأكل الصحيح، لأن القوى الفاعلة في الجيش حتى الآن لم تنحاز إلى مشروع الأمة الإسلامية.
طيب، يعني يبدو أن هناك ضغط من المشاركات، يعني حتى ما كان يعني وقت لإنا نكون يعني على مدار ربع ساعة من بداية البرنامج حتى نوجه ما نريد من الأسئلة للدكتور ماهر الجعبري، ولكن يعني البركة طبعا في المستمعين والمتصلين. مشاركة جديدة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا،
حياك الله وسهلا.
بحييك في إذاعة تريم بداية، وبحيي الأخ الدكتور ماهر على هذا على هذا البحث ويعني التوضيح في حالة الثورات العربية.
بس بداية نتعرف عليك أخي الكريم.
أيمن أبو خلف.
كيف مرة؟
أيمن أبو خلف.
حياك الله أخي أيمن، تفضل.
أهلا بكم عزيزي.
تفضل.
هو عندي سؤالين صغار لو تكرمت أوجههم لسيد الدكتور ماهر. بالأمس الأول صدرت ورقة عن الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح ملفت للنظر، بتقول بأنه من أولويات سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية الآن هو الحد من انتشار الإسلام الراديكالي في مصر. فممكن نعرف شو كيف بيفكروا الأمريكان بالإسلام الراديكالي هون في هذه النقطة. النقطة الثانية، أنا حابب أعرف الصحيح رأي الدكتور ماهر كيف بيشوف تغطية الجزيرة للثورات في العالم العربي، يعني هل فضائية الجزيرة مع الأمة وقضاياها يعني أم يعني خلاف ذلك؟ وشكرا.
شكرا جزيرا. بارك الله، حياك الله. حابب تدل المعنى ولا بارك الله فيك؟ شكرا. خلينا نأخذ مزيد من المشاركات. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
خير، أحضر بك لضيفك المحترم.
حياك الله، من معي؟
أبو علي معك.
أهلا وسهلا يا أبو علي، تفضل.
يعني بداية أنا بدي أسأل الشيخ ماهر، يعني إحنا سمعنا منه إنه ببارك الثورات العربية ولا نشارك فيها، يعني هذا الكلام سمعناه في الانتفاضة الأولى في الانتفاضة هذه.
كم مرة أبو علي كم مرة السؤال؟
يعني
يا ريت السؤال يعني بدون إجابة، أنت عم تسأل وبتجاوب بس سؤال يعني.
مداخلة بسيطة، مداخلة دقيقة بس.
نعم.
يعني نسمع حزب التحرير دائما بيباركوا يعني باركوا الثورات ولكن لم يشاركوا فيها، وسمعناه هذا الكلام في الانتفاضة الأولى أنهم بيباركوا الثورات ولم يشاركوا فيها، والانتفاضة هذه بيباركوا ولم يشاركوا. الشغلة الثانية يعني اللي بناقض نفسه لحزب التحرير أنه ياخذ دائما مهاجم من الغرب، وأنا بهاجم الغرب، بس مكتبه من رئيس قاعد في لندن يعني في عز الغرب وفي ديمقراطية الغرب. بعدين الشغلة شو رأيه في امبارح رئيس اللي هو الإخوان المسلمين في مصر واللي هي الأخذت الأغلبية الساحقة، والإخوان المسلمين نعرف إنه في المغرب أخذت الأغلبية الساحقة وفي تونس الأغلبية الساحقة، كلهم بدعوا لدولة مدنية ديمقراطية، والشعب اللي بيحكوا إنه الشعب مع حزب التحرير، الشعوب كلها عمالة بتصوت للإخوان المسلمين. يعني امبارح أكثر نسبة من يوم الفراعنة في الانتخابات المصرية صوتوا، يعني فقط فوق 60%، والإخوان المسلمين أخذوا هم والسلفيين اللي بيطالبوا في دولة مدنية ديمقراطية على أساس ديمقراطي هم اللي أخذوا هذا. السؤال هو حزب التحرير بيقول إحنا الإعلام ظالمنا، طب يا أخي ما شفناهوش لا في التحرير لا يخطاط إله، لا في تونس شفناه رافع يخطاط، شفناه عشان نكون صادقين شفناه مؤتمر عمله في تونس لا يتعدى عددهم 50 واحد وعملوا وطلبوا الخلافة وكذا، ولكن في المسيرات في هذا لا شفنا رأيتهم ولا شفنا الإعلام، يعني عماله ألف فضائية بتبث عمالها 24 ساعة كانت عم من التحرير ومن تونس ومن المغرب ومن كل الثورات ومن سوريا، بنشوفش الحزب التحرير إلا في بنشوفهمش وعمال بقولوا ظلمونا يعني الفضائية. وين حزب التحرير؟ هل هو بيستنى إنه الإخوان يفوزوا ويأخذوا الثورة وينزلوا على الشوارع ويعملوا ثورة بعدين هم يسرقوا الثورة منهم يعني يسرقوها لهم؟
بارك الله
شكرا لك،
حياك الله أبو علي. خلينا بس نجاوب يعني على أخونا أبو خلف ومن ثم أخونا أبو علي، تفضل دكتور.
نعم لا شك أن السؤالين مرتبطين، فمداخلة الأخ أبو علي يعني تؤكد أن تغطية الجزيرة والكثير من القنوات العربية هي تغطية ناجحة حسب أجنداتها، لأنه كما قال لم يشاهد أعلام مثلا الخلافة وما إلى ذلك في المسيرات، مع أن الواقع ومع أن من يتابع مثلا قنوات اليوتيوب وما إلى ذلك يشاهد تلك الرايات، ومع أن الواقع ومن شاهد بعض التفلتات الإعلامية على الجزيرة وغيرها شاهد مثلا لواء أبيضا ممهور بلا إله إلا الله في ميدان التحرير، وأيضا أمام السفارة الإسرائيلية عند اقتحامها كان هنالك قوى إسلامية ومن ضمنها حزب التحرير يعملون على رفع هذه الرايات التي تمثل المشروع الإسلامي. في تونس لنا عمل كبير، يعني مثلا أعلن الحزب على أنه وزع 50,000 نسخة من مشروع الدستور، واستضيف الناطق الرسمي لحزب التحرير في تونس في قنوات منها فرانس 24 ومنها البي بي سي ومنها الجزيرة. وبالتالي الأخ أبو علي أن تكون جاهلا بشيء لا يعني أنك يعني مطلع على كل شيء، يجب أن تقر بداية أنك يعني غير متابع بشكل صحيح أو أن لديك متابعة انتقائية، هذا بداية. فنحن نبارك ونشارك، نحن نشارك كما قلت في البداية في تونس، نحن الآن نشارك في سوريا، نحن الآن جزء من الثورة وجزء من العملية التغييرية في بلاد المسلمين. شباب حزب التحرير موجودون في ميدان التحرير، وهنالك مقتطفات إعلامية موجودة على اليوتيوب وفي بعض المواقع، ومن شاء أن يتابع مواقعنا الإعلامية يستطيع أن يلاحظ تلك التغطيات التي تؤكد بين قوسين ما ندعيه في هذا الحوار، وتبطل بين قوسين ما تدعيه الأخ أبو علي. بالنسبة لموضوع الدولة المدنية وهما يعني تابع لسؤال إن شئت ولا أم أذهب لسؤال الأخ أيمن،
خلينا بس يعني عند أبو علي قبل من ذهب لأخونا أيمن أبو خلف. يعني بتحدث إنه الإخوان المسلمين يعني بتحدثوا يعني أو غالبيتهم بتحدث عن الدولة المدنية.
نعم بالنسبة لموقف الإخوان المسلمين يسأل عنه الإخوان المسلمين، ولكن بالنسبة للشيخ وجدي غنيم الذي نقدره ونحبه في الله ونثمن مواقفه، هو رجل من رجالات الإخوان المسلمين، أيضا الآن أنا أطلب من يرفض ما أقوله الآن حول تعريف الدولة المدنية فليذهب الآن، ونحن الإنترنت والاتصالات الدولية أصبحت سهلة وميسورة وفضاء الإنترنت، يذهب الآن إلى اليوتيوب ويذكر وجدي غنيم والدولة المدنية ويسمع ما هو تعريفه، وأرجو أن ينقل لنا نصا حرفيا كيف يكون موقف وجدي غنيم وهو من قيادات الإخوان المسلمين العريقة حول مفهوم الدولة المدنية. وأيضا يدخل إلى اليوتيوب مثلا أو إلى غيره من محطات أخرى محسوبة على تيارات أخرى مثل السلفيين مثلا، وينظر لنا كيف ينظرون إلى الدولة المدنية. إذن الدولة المدنية ليست مسألة خلاف بين تيارات إسلامية. كل مسلم يدرك نصوص القرآن ويدرك مفاهيم الإسلام يعلم أن الدولة المدنية هي دولة علمانية ومرفوضة سواء من الإخوان أو من غيرها. وهذا ما دفع الجبالي وهو رئيس حزب النهضة في تونس أن قال في مهرجان جماهيري شعبي بعد فوز حركة النهضة وهي ترفع أيضا مشروعا ديمقراطيا مدنيا وما إلى ذلك، ولكنه في أمام الجماهير قال نحن الآن على مشارف الخلافة السادسة. إذن رغم كل محاولات التغطية بمشروع مدني ديمقراطي، مفاهيم الأعماق لدى المسلمين حتى لدى من ينتمون لحركات ترفع تلك الشعارات المدنية الديمقراطية هي مفاهيم الخلافة. وبالتالي بالنسبة لموقف يعني التيارات الأخرى، نعم واضح هنالك محاولات للإلباس وللتلبيس على الناس لأجل إرضاء الغرب، هذا منطق مرفوض ولكن يسأل عنه أصحابه.
طيب خلينا بس نجاوب كمان على أخونا أيمن أبو خلف اللي تحدث يعني صور يعني عن الإسلام يعني الراديكالي متى بتحدث؟
نعم، هو كما قلت السؤالان في سياق بعضهما البعض. مثلا راشد الغنوشي خلال يومين الماضيين قرأت أنه كان في واشنطن للتنسيق مع أمريكا حسب ما تقول الأخبار وما تنقل، بأنه يقول أنه يحتاج إلى الدور الأمريكي في عملية التغيير الديمقراطي في تونس. وأيضا صرحت كلينتون بأنها يعني خلال اليومين الماضيين بأنها على استعداد للتعاون مع، أنا لا أريد أن أسمي حركات باسمها حتى أخرج من سياق يعني توجيه المشاعر السلبية تجاه الأشخاص وحركاتهم. صرحت كلينتون بأنها مستعدة، بأن أمريكا مستعدة للتعاون مع ما تفرجه الانتخابات في مصر. وبالتالي من يرفع شعار الدولة المدنية الديمقراطية، وهذه ديباجة عودتنا عليها الجزيرة وكافة الفضائيات بأنها كلما تستضيف ضيفا جديدا تقول له ما هو مشروعكم، يقول نحن نريد دولة مدنية ديمقراطية، وأضافوا عليها كلمة التعددية في سياقات أخرى. إذن هذا هو المشروع الذي يرضي الغرب. البعض يحاول أن يستخدم هذه التعابير لإرضاء الغرب ربما مرحليا وربما نهائيا، لكن الغرب يدرك أن المشروع الراديكالي بين قوسين الإسلام الراديكالي هو مشروع الخلافة. في السابق خلال الشهر الماضي كتبت عن برنامج تبثه محطة أمريكية للإعلامي الشهير بيك، تكلم كيف أن الغرب مخدوع بهذه الثورات بأنه يحاول أن يوجهها بأنها ثورات ديمقراطية بينما هي ثورات للخلافة، واستخدم الحديث ترجمه خلال ذلك اللقاء بأنه ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وعرضه في ذلك البرنامج الغربي الأمريكي. صحيح أن الإعلامي بيك يحاول شحن الغرب ضد المسلمين وضد ثوراتهم، لكنه أيضا ينقل الرؤية الغربية الحقيقية للتغيير. هم يقبلون التغيير الديمقراطي ولو بين قوسين بمرجعية إسلامية كما يستخدم البعض، لكنهم يرفضون التغيير الجذري الذي يؤدي إلى تطبيق الإسلام. بقيت نقطة أخيرة من مداخلة أبي علي حول أننا نبارك ولا نشارك كحال الانتفاضة الأولى، الموقف في الثورات العربية غير الموقف من الانتفاضة. فلسطين أرض محتلة لا تحررها انتفاضات سلمية وإنما يحررها الجيوش. أما ما يجري في بلاد المسلمين هو ثورات لتغيير أنظمة سياسية، والعمل الثوري في تلك المناطق هو عمل مبارك ويشارك فيه على خلاف ما جرى في فلسطين في السابق.
ذكرت دكتور ماهر انتفاضات سلمية، انتفاضة الأولى والثانية، رغم أنها مسلحة ضد الاحتلال.
نعم، يعني نحن باستمرار نقول أن من يباشر الجهاد المسلح في فلسطين بغض النظر عن تفاصيل هذه الأعمال، هذه أعمال جهادية ممدوحة شرعا لكنها لا توصل إلى نتيجة التحرير كما أدلل الواقع وكما يدلل التاريخ. التحرير وخلع الاحتلال لا يتم إلا من خلال تحريك الجيوش، وبالتالي هذه الثورات هي الممهد لتحرير فلسطين لأنها تحرر الجيوش لكي تتحرك لخلع هذا الاحتلال. وبالتالي يعني أرجو أن لا أفهم في سياق يعني غير دقيق، العمل الذي يمارسه المخلصون من أبناء الحركات الإسلامية هذا عمل ممدوح، ولكن الانتفاضة كانتفاضة لكي تؤدي إلى هذا المشروع الذي نعيشه الآن، هذه لم تكن مشروعا تحريريا وإنما كانت مشروعا يعني أدت إلى العملية التفاوضية.
لربما يعني نحن بحاجة إلى حلقة كاملة حتى نتحدث يعني عن انتفاضة أولى وثانية وطبعا موقف حزب التحرير منها وأيضا انتفاضة سلمية أو مسلحة وشارك فيها الجميع. يعني احنا أسفين على الإطالة بالنسبة للمتصلين ولكن يعني أعذرونا يعني حابين يعني نعرف كل شيء حتى رح أطلب من الدكتور ماهر يعني مرة تانية يتحدث لنا عن الإسلام الراديكالي. مشاركة معنا بس راعي البرنامج كمان له حق في الحلقة.
هذا البرنامج يقدم لكم برعاية أحذية نبيل فلسطين الخليل شارع الطلاب.
رح ناخذ ثلاث مشاركات دكتور ماهر ومن ثم نجيب يعني عليها. السلام عليكم. ألو 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 السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وسهلا.
الله يرضى عليك. أبو محمد معك.
أبو محمد.
نعم أبو محمد
تفضل.
حياك الله أخي الكريم، يعني تحية لك ولضيفك الكريم وشكرا على لإذاعة دريم على يعني استضافتها للدكتور ماهر. أخي الكريم الدكتور ماهر، قبل أيام صرح أحد قادة يهود بنيامين بن إليعزر، قال إنه إسرائيل تمر في أخطر وقت في هذا في هذا يعني في هذه الأوقات، في أخطر مرحلة. ما بعرف شو يعني شو يعني لماذا يصف هذا الموقف لأنه خطير جدا. في سؤال آخر، قضية سوريا. سوريا لغاية الآن يعني نحن نلاحظ أن الجامعة العربية تعطي عقوبات وأمريكا تتكلم عن عقوبات ودول أوروبية تتكلم عن عقوبات، ولكن ما زال بشار الأسد بيقتل في الناس هناك بشكل يعني رهيب جدا. والأمر الآخر، برأيك في مصر صارت ثورة على الثورة، هل ممكن تصير ثورة أخرى على الثورة الموجودة؟ لأنه ملاحظ أنهم بيحاولوا يحتووها أكثر من مرة. بارك الله فيك.
شكرا لك وشكرا لمشاركتك أبو محمد. مشاركة تانية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بمعي.
كل خير.
حياك الله. مين معي بالله؟
خديجة ناصر الدين.
كم مرة؟
خديجة ناصر الدين.
حياك الله أختي خديجة تفضلي.
يهلا. يا أخي المسلم، لي سؤالين. لماذا الغرب يحاول ركوب موجة الثورات العربية والتحكم في زمامها؟ لماذا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل للفضائيات دور في حرف الثورات عن مطلب الإسلام الحقيقي؟ جزاكم الله كل خير.
كمان مرة أختي خديجة بس والله سؤال ثاني.
لماذا تحاول الفضائيات حرف الثورات عن مطلب الإسلام الحقيقي؟
لماذا تحاول الفضائيات
حرف الثورات
نعم
عن مطلب الإسلام الحقيقي؟
عن مطلب الإسلام الحقيقي. شكرا شكرا حياك الله. خلينا ناخذ كمان مشاركة. نعم
صباح الخير.
اهلا وسهلا.
جزاك الله.
حياك الله. مين معي؟
صباح الخير للدكتور ماهر.
حياك الله. مين معنا بالله؟
ابو رائد.
حياك الله مهندس عزم الجعبري. ابو رائد تفضل.
اهلا بك. تفضل. انطلاقا من يعني حديث الدكتور ماهر، اولا يعني في مفهوم الثورات فعلا لا نختلف معه في رفض الظلم والاضطهاد والتمرد على السياسات. هلا بالمفهوم العام سياسيا على جميع الاحزاب السياسيه متابعه ما يحصل من احداث في العالم او في المناطق التي يهتم لها. عندي سؤال للدكتور ماهر وفي تعليق أو توصيه.
تفضل.
يعني أتمنى منه ومن جميع أفراد حزب التحرير التريث في الحكم على نتائج الثورات في المرحلة الحالية، وهذا في المفهوم السياسي أنه لا يجوز الحكم حتى يعني تكون النتائج إيجابية أو سلبية في مفهوم كل حركة أو كل حزب. السؤال، ما مدى يعني خلينا أقول قبلها نقطة، معروف أنه العمل السياسي الفردي لا يجدي نفعا، وعندما يكون حزب أيضا لوحده يعمل بطريقته لوحده برضه لا يجدي نفعا. ما بدا تنسيق حزب التحرير مع الاحزاب والحركات السياسيه الاخرى في الثورات العربيه او في الربيع العربي اللي موجود في الوقت الحاضر؟ وشكرا لك.
يعني اخي ابراء بس بيمش يعني انت سؤالك العمل السياسي الفردي لا يجدي نفعا؟
حقيقه هو العمل السياسي الفردي لا يجدي نفعا.
نعم.
ولما يكون في حزب سياسي او حركه سياسيه تعمل لوحدها يصبح في مفهوم الامه والشعب ايضا هو هذا عمل فردي، وان كان اعداده زادت او نقصت، لكن يحتاج كل عمل سياسي التنسيق والتعامل مع الأحزاب والحركات السياسية الأخرى اللي بتخدم نفس الهدف ونفس القضية. ما مدى تنسيق حزب التحرير مع الأحزاب والحركات السياسية الأخرى في المرحلة الحالية في مفهوم الثورات العربية أو في الأخطار العربية اللي بيحصل فيها هذا التغيير؟
نعم.
شكرا.
بارك الله فيك أبو رائد، شكرا لك، شكرا لمشاركتك. خلينا طبعا مستمعينا الكرام يعني نجيب عن أسئلة المتصلين. خلينا نبدأ من حيث انتهينا، يعني من أخونا أبو رائد، ومن ثم نعود يعني لأختنا خديجة، ومن ثم أخونا أبو محمد. يعني العمل السياسي طبعا الفردي لا يجدي نفعا، لماذا لا يتشاور حزب التحرير مع الأحزاب الأخرى؟ وأيضا كل ما تفضل فيه أخونا أبو رائد، تفضل دكتور.
نعم، اسمح لي أن نخفف من حدة الجدية في هذا اللقاء، وأن نقول أن السائل والضيف والمضيف جعابرة، وبالتالي كان الأولوية لسؤال أبو رائد. تحياتي أخ أبو رائد. نعم، لا شك أن حديثك حول التريث على النتائج لابد منه. نحن نتحدث عن مباركة العملية التغييرية كعملية، ولا نبارك النتائج، ولن نبارك نتائج تنجح في حرف هذه الثورات عن مساراتها. وبالتالي صحيح، لم نبارك ولن نبارك النتائج التي حصلت حتى الساعة، بل نتحدث بكل وضوح بأن المجلس العسكري في مصر قد أعاد سيرة مبارك، وأيضا ما يجري حتى الساعة في اليمن هو صراع بين قوى الحكم السابق وبين قوى المعارضة، وهي وكلا الطرفين هما وجهان لعملة واحدة ارتبطت في المشاريع الغربية في السابق. لكن فيما يتعلق بسؤالك حول تواصل حزب التحرير مع قوى التغيير الأخرى،
قبل عفوا دكتور ماهر، يعني لربما قبل قليل يعني تحدث حتى لا يفهم يعني المستمع يعني بطريقة خاطئة ما تحدث فيه دكتور ماهر في البداية. قلت أنك يعني حزب التحرير مع هذه الثورات العربية ومؤيد ومساند ومشارك في هذه الثورات، والآن أخونا أبو رائد يطلب يعني التريث في الحكم على هذه الثورات حتى لا يكون هناك خطأ، أريد التوضيح في أي نقطة.
نعم، نحن لن نتريث في الدخول في عملية التغيير. يعني نحن طيلة العقود السابقة نعمل على ضرب العلاقة بين الحاكم والمحكوم. يعني باختصار، ما هي طريقة حزب التحرير في التغيير؟ باختصار شديد، هي إيجاد فكر شاحن في هذه الأمة يؤدي إلى فصل الثقة أو نزع الثقة بين المسلمين عن الحكام، وبالتالي ضرب هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وهذا ما نسميه الكفاح السياسي. وهذه والثورة هي ذروة هذا الكفاح السياسي، وبالتالي الخروج على هذه الحكام، الخروج السياسي هو معنى الثورة وهو معنى الكفاح السياسي، وبالتالي هو هذا العمل هو ما يعني خضناه وما نخوضه طيلة العقود السابقة، وبالتالي هو نموذج من هذه النماذج. نحن مع هذا التغيير كعمل، لكن على النتائج نعم 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 أؤكد، نحن بحاجة إلى أن نتريث دائما، والأمة يجب أن تتريث وأن لا تعطي ثقتها لكل ما يتمخض عن هذه الثورات حتى تتفحصه وحتى تثبت أنه هو المشروع الذي تريده.
هذا ما أردنا من توضيح.
نعم. بالنسبة لحزب التحرير يعمل لوحده، أولا يعني دعني أؤكد بشكل قاطع بأن حزب التحرير لوحده لن يقيم الخلافة ولا يسعى لأن يقيم الخلافة لوحده. حزب التحرير يريد من الأمة أن تقيم الخلافة، وهو يعمل معها ويقودها إلى هذا المشروع التغييري. من هذا الباب نحن على تواصل مع كل قوى التغيير. التواصل يكون أحيانا تواصل تناصح، نحن أيضا نحاسب الحكام في المراحل السابقة، كل هذا نوع من التواصل. لكن هنالك يعني يتحدث الإعلام عن بعض اللقاءات التي يجريها يعني أعضاء حزب التحرير في كافة بلاد المسلمين. مثلا قبل شهر أو يزيد كانت هنالك زيارات سياسية يعني شباب من حزب التحرير لقادة إسلاميين في الأردن، وكذلك يحصل في تونس ويحصل في غيرها من بلاد المسلمين. لكن هذه مثل هذه الزيارات ليست زيارات تنسيقية بمعنى تنسيق تنظيمي، وإنما زيارات لتوجيه الحركات الأخرى وحشدها على نفس المفهوم وللتوافق على هذه الثوابت الإسلامية وهي تحكيم الإسلام. لكن أيضا طريقة حزب التحرير كما قلت بعد مرحلة ضرب العلاقة بين الحاكم والمحكوم تقوم على طريقة على 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 فكرة وعلى مفهوم وعلى أسلوب وعلى طريقة عفوا طلب النصرة، وهذا يتطلب طبعا التنسيق مع القوى العسكرية المؤثرة في الأمة. وبالتالي من الطبيعي أن لدى حزب التحرير جهاز اسمه جهاز طلب النصرة، وهو يجري الاتصالات المطلوبة لتحقيق هذه الغاية.
يعني بس سؤال حبيت أضيفه، يعني أنت تحدثت أنه يعني حزب التحرير يشارك في كل مكان، في مصر، في تونس، وأيضا في سوريا. هل هاي المشاركة من خلال تنسيق يعني مع جهات إسلامية أو مع أحزاب إسلامية، أم أن يعني دخولكم هي يعني تعد يعني مشاركة الجميع؟
فيما يتعلق بالبلاد، التفاصيل على الأرض في البلاد الأخرى، يعني لا يمكن بحثها يعني بشكل مبسط ها هنا، ولست المناسب والمخول لبحث تفاصيل ميدانية في بلاد أخرى، لكن نقول أن يعني نحن نشارك كجزء من هذه الأمة، نشارك نجري اتصالات، وأيضا لا ننسى اليمن، أيضا حزب التحرير موجود في اليمن، موجود في ساحة التغيير بين شباب التغيير في اليمن، يناقش ويحاور ويوجه. هذا ما يعني أردت أن أؤكد عليه، كما هو موجود في تونس، وكما أن فكرة الخلافة وهاجس الخلافة قد خوف الغرب في تونس. لماذا تحدث الغرب عن الخلافة في تونس لو لم يكن هنالك حزب التحرير يتحرك في تونس؟ هذه هي الفكرة التي يعني نحاول إيصالها، بمعنى التنسيق الميداني، بمعنى الحضور الميداني، وبمعنى التناصح مع قوى التغيير، لا بمعنى التنسيق التنظيمي. حزب التحرير لا يجري تحالفات، لا يقوم بتحالفات ولا بتآلفات ولا ما إلى ذلك، لأن التآلف والتحالف مع قوى أخرى تحمل مفاهيم أخرى يعني تمييع بعض الأفكار، ويعني التنازل عن بعض الأفكار، وحزب التحرير لا يتنازل ولا نتنازل عن أي مفهوم كبر أو صغر من مفاهيم الإسلام.
شكرا للتوضيح. بعرف أن هناك يعني كثير من المشاركات، لكن أنا أخت خديجة وأخونا أبو محمد لم نجيب على أسئلتهم. خلينا نأخذ يعني هاي المشاركات اللي معنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، يعطيك العافية ويعطيك العافية أخي ماهر. لم هناك اتهامات
ألو خليني أتعرف عليك في البداية.
أبو مسلم معك. أبو مسلم.
أبو مسلم.
نعم.
تفضل أخي أبو مسلم. نعم.
بارك الله فيك. يعني هناك اتهامات من قبل البعض بأن الحزب غائب عن ساحات التغيير العربية، وتفضلت وقلت بأن الحزب موجود، ولكن يعني أنا أشير هنا إلى مسألة محددة، وهو دور الإعلام في إبراز الأصوات التي تنادي بما يريد الغرب. فهل الإعلام يعني له الأثر الكبير في إبراز ما يدعو إليه حزب التحرير، وهل له الأثر وحده؟
صوتك وين راح أستاذي؟ أخي أبو مسلم
معك يا سيدي،
صوتك راح، تفضل.
الله يجزيك فضلك. أقول عن الإعلام، عن يعني نعزو للإعلام تغييب حزب التحرير عن شاشات التلفزة، وعما يطالب حزب التحرير من إعادة حكم الله سبحانه وتعالى في الأرض، وعن هذه الاتهامات يعني بأن الحزب غائب، هي صحيحة أم أنه مغيب عن وسائل الإعلام لذلك لا يصل صوته للأمة بشكل واضح كما يصل غيره؟
بارك الله فيك. خلينا أخي دكتور ماهر نجاوب على سؤال أختنا خديجة، نأخذ هاي المشاركة. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي لك ولضيفك الكريم أخطراب.
حياك الله. من معي؟
أبو مالك باستماع.
مين؟
أبو مالك.
حياك الله أبو مالك، تفضل.
أنا حيك، يعني كنت أتأمل من دكتور ماهر الجعبري أنه يتخلى عن خطاب المكابرة والقفز يعني على الثورات ومحاولة استغلال الثورات لمصالح حزبية ضيقة، لكن يبدو أنه مصر الأخ ماهر الجعبري وحزب التحرير على طمس الحقيقة لخداع البسطاء من أعضاء الحزب. أنا كنت أتأمل من الدكتور ماهر الجعبري أنه يقول نحن نجري مراجعات، لماذا أخذنا وتقدمت علينا الجماهير العربية بكثير من المراحل، ولماذا فشل جهاز طلب النصرة؟ يعني كانت الأوضاع متاحة في مصر وفي تونس حتى أن الجيش يتقدم، ومعروفة فكرة التحرير فكرة انقلاب عبر طلب النصرة، عبر مواصلة الجيش وإقامة انقلاب، لكن الجماهير تقدمت. إذا كان يعني هو بقول أنه في تغطية إعلامية على نشاطات حزب التحرير، فأنا بعد أقول الجزيرة غطت أخبار القاعدة بكل ما تملك، بكل شيء، غطت أخبار الحرب في تموز، غطت الأخبار الحرب وين ما كان غطت، في هناك نهج إعلامي صحيح، لكن لا يمكن الشمس أن تغطى بذربان، إنه بقول لي في راية هناك وراية هنا وفي مؤتمر هنا وفي مؤتمر هناك. أنا دخلت على الإنترنت وشفت في نجاحات حزب التحرير مؤتمرات يعني لا تصل لحد إنه يكون فيها 1000 واحد أو 2000 واحد في مؤتمر في تونس أو في غيره غيره. فأنا كنت بتأمل من دكتور ماهر الجعبري أن يقول إحنا بماذا أخطأنا ونحن نجري مراجعات، لأنه هيك الحركات التي تحترم نفسها ولا تمارس الخداع هيك تمارس، تقول لماذا أخطأنا نحن ولماذا مسيرتنا تتعثر ولماذا وجودنا ضئيل ومضمحل في الثورات العربية. القضية الأخرى، كل الثورات العربية هتافات بالملايين شاهدناها في ساحة في 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 ميدان التحرير أو في تونس، كلها تطالب بالديمقراطية والدولة المدنية التي كفرها الأخ
أخي أبو مالك. أبو مالك أبو مالك أبو مالك أبو مالك أنت بعد التلفون شوية يعني أنتمك حتى يعني نسمعك أوضح من هيك.
ماشي ماشي واضح
طب خلي طب اسمع ابو مالك خلينا بس نرد يعني على على الجزء الاول من مداخلتك ومن ثم يعني الجزء الثاني خليك 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 شو بس حتى يعني نجاوب على الجزء الاول من مداخلتك ومن ثم يعني نجاوب على الجزء الثاني. تفضل دكتور مياه.
يعني تريد ان نتناول مداخلته اولا قبل المداخلات السابقه؟ بداية يعني أنا حريص على الإبقاء على أسلوب اللباقة في الحوار، ولكن استخدام تعابير المكابرة والخداع تجعلني أوجه رسالة نصح بداية للسيد أبو مالك بأن يتخلى عن لهجة التبجح في خطاب الإعلاميين وفي المنابر الإعلامية، وأيضا أن يتخلى عن فكرة المتابعة الانتقائية يعني عندما يقول بأن هنالك مؤتمرات حضرها 1000، يعني هذا يعني تكذبه الجزيرة نفسها التي نقلت مؤتمرا لحزب التحرير في أندونيسيا حضره ما يزيد أو ما يقرب من 100,000، وعندها لم تستطع الجزيرة ولم تقبل الجزيرة أن تستضيف ناطقا إعلاميا لا من المؤتمر ولا من أي دولة أخرى يتحدث باسم حزب استطاع أن يحشد 100,000 إنسان لذلك المؤتمر. يعني إن لم تشاهده السيد أبو مالك، إن لم تشاهد مثل ذلك المؤتمر ومثل عشرات المؤتمرات التي حضرها عشرات الألوف، وإن لم تشاهد المؤتمرات التي عقدها والمسيرات التي سيرى حزب التحرير وحضرها الألوف في فلسطين، يعني هذا شأنك. وبالتالي فيما يتعلق بالجزيرة وتغطيتها للتيارات الأخرى، كل ما يجري على وجه الأرض من حركات سياسية شيء وحزب التحرير شيء آخر، لأنه يستعد لإعادة خلافة على منهاج النبوة بشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لا تقبل لا المهادنة ولا قبول الدولة المدنية ولا الديمقراطية من أي خطاب يقبله الغرب. وبالتالي من الطبيعي أن أدخل من هذا السؤال إلى سؤال الأخت خديجة حول الفضائيات ودورها في حرف الثورات. نعم الفضائيات تعمل على حرف الثورات لأنها يعني هذا يؤكد أنها ترفض استضافة الناطقين الإعلاميين باسم حزب التحرير للتعليق على هذه الأحداث إلا ما ندر قليلا جدا جدا. وأيضا أنا أتحدث أجيب على سؤال الأخ أبو مسلم حول تغييب حزب التحرير وفي الإعلام. حصلت مثلا يعني احنا نحن لا نتحدث عن شأن الفلسطيني الآن، ولكن أذكره كمثال. قبل سنة أو تزيد كان هنالك في الشريط الإخباري على الجزيرة خبر بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت مديرا لمكتب سياسي معين. اتصلت بمراسل الجزيرة في الخليل وقلت له: أستاذي الكريم، تتحدثون في الشريط على اعتقال مدير مكتب لشخصية سياسية، ولدينا عشرات المعتقلين من حزب عريق يمتد في كل بلاد الأرض، فأين أنتم من هذه التغطية؟ فقال: رجاء هذا السؤال لا توجهه لي، وجهه للإدارة. اتصلت في الإدارة برام الله ونفس الشيء، ثم أرسلنا خطابا للفضائية الجزيرة وبقيت صامتة. هذا يؤكد تغييب حزب التحرير وإحضار أي حدث. أذكر فقط نقطة أخيرة، في كثير من المناسبات تكون الجزيرة حاضرة لتغطية حدث سينطلق، ونلاحظ أن المراسل على الأرض يقول: ها هم يجتمعون، هنالك عشرات، هنالك كم مرة اجتمعت المئات بل الألوف في نشاطات ولم تغطى.
طيب أبو مالك
حاسين
عنده طالبين مش
يعني هو الأخ ماهر يناقض نفسه بيقول أنه الجزيرة نقلت لهم مهرجان في أندونيسيا، يعني الجزيرة بتنقل مدام هيك يا سيدي. المسألة طب ليش ما نقلت لكم مهرجان في ميدان التحرير في القاهرة إن كنتم موجودين؟ وأنا أؤكد هنا أنكم غير موجودين وأنكم تعطون حجما أكبر من حجمكم. يا أخي أنا عندما أتكلم هذه المصطلحات أتكلم من غيرتي، أنا أقول يعني إذا كنتم أنتم يعني متواجدين بهذه الكثافة، فيا أخي صدقني ما في وسائل إعلام في الدنيا بتقدر تغطي عليكم. يا أخي جيبونا من المليون اللي قعدوا في ميدان التحرير، جيبونا 100,000 واحد من حزب التحرير وانشرونا يام على حزب على الانترنت. يعني إذا كانت الفضائيات تستهدفكم انشرونا يام على الانترنت 100,000، بس أنا بطالب في ميدان التحرير جيبونا صورتهم. يعني 100,000 لا يستحيل أن يغطوا، هذول 100,000 إذا انتشروا في ميدان التحرير في كل ساحاته راح يظهر لهم أقل شيء 1,000 راية في كل هذا، لا تستطيع الكاميرات أن تغطيهم. أنا لا هذا العقول. انا بدنا حوار يبقى مستند الى حقائق ولا وقائع. بلش نتائج الانتخابات يا سيدي. نتائج الانتخابات اظهرت الى اين الناس يميلون وماذا كانوا في ميدان التحرير يقولون. انت قلت ان الخلافة حكم شرعي ما في القرآن، وهذا تدليس اخر استخدام لآيات القرآن في غير مكانها. الخلافة ليست حكما شرعيا ولا فيها، وانا مستعد ان اجلس معك في حوار امام المستمعين حتى لا يبقى التضليل للناس جميعا. الخلافة هي مسألة بشرية اثبتت التجارب فشلها عبر العصور. ليست هناك نماذج محترمة في الخلافة الإسلامية عبر التاريخ إلا نماذج محدودة جدا. يكفي أن الخلافة الإسلامية كانت حكم فردي استبدادي. الجماهير العربية الآن تطالب بحكم المؤسسات وبالتداول السلمي للسلطة وبالدولة المدنية التي لا تعارض معها مع الشريعة الإسلامية كما توهم وكما تكفر. الحركات التكفيرية للأسف الموجودة في الساحة سواء كانت القاعدة أو حزب التحرير التي تقصي الآخرين هي ما زالت تعاند وتكابر وتستخدم نفس الاسلوب بالتهويل والتهويل والتهميش على الناس.
بارك الله فيك.
شكرا
لك اخي ابو مالك. بس يعني انا اريد حتى لا يفتني السؤال دكتور ماهر ويسجل لديك، هل طب حزب التحرير يعني مشارك في هذه الانتخابات حتى يحصد اصوات ام لا كما هو يعني الاخوان المسلمين في مصر او الى اخره؟ ناخذ مشاركه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
الله يعطيك العافيه.
يزيدك عافيه من عبد الله.
ام طلال، حجه ام طلال.
تفضلي ام طلال.
الله يرضى عليك. بدي بس اسال الاخ ماهر لماذا المصير الغرب واقفين في وجهها والمسلمين مش وعيانين عليها؟ بس انا القضيه المصيريه هذه ليش مخوفه الغرب واحنا المسلمين مش ميأنين؟ مش ميأنين بوعد الله سبحانه وتعالى اللي وعدنا بالقرآن وعلى رسول الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي وعدنا في الخلافة؟ ليش المسلمين مش ميأنين؟ ليش خايفين منها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قام الدولة وقام الإسلام فرده.
نعم.
لما فتل حوالي المسلمين وربنا راد صارت الدولة، وإحنا ربنا وعدنا إن شاء الله تعالى إلا غير تجي الدولة بجاهك يا الله عن قريب، وناس الغرب خايفين منها.
بارك الله فيك. ليش الغرب يعني خايف من الحزب التحرير والخلافة؟ شكرا لك أختي طلال. معنا مشاركة ثانية. طيب خلينا ناخذ نرد على الاستفسارات. نقول بس يعني لاختنا خديجه، يعني خديجه بتتحدث لماذا الغرب يحاول يعني ركوب يعني الثورات دكتور ماهر، واجبنا على الشق الثاني في اثناء حديثك. تفضل.
نعم، بدايه دعني اوجه التحيه لبساطه الاخت ام طلال ومحاوله ايصالها رساله. فعلا سؤالها سؤال استنكاري يجيب على الاسئله الاستخفافيه التي وجهها السيد ابو مالك، انها تتساءل كيف ان الغرب يعني مستفز تجاه مشروع الخلافه ولا زال من المسلمين من لا يوقن بهذا الوعد وبهذه البشرة. وبالتالي اعتبر ان هذا خير جواب لذلك لتلك العقلية الغربية. بالنسبة لسؤال الاخت خديجة حول ان الغرب يعني موجه للثورات او يحاول ان يوجه ركوب موجة الثورات، نعم لا شك ان المسلمين يجب ان يحملوا رسالة قوية للغرب الان في مسيراتهم وفي خطاباتهم السياسية والاعلامية. الرسالة مختصرة ومفادها ارفعوا ايديكم عن مصالحنا وعن امتنا وعن شأننا. فكل من يعمل على إطالة ومد أيدي الغرب باتجاه مصالح الأمة هو يعمل على تسهيل ركوب الغرب لهذه الموجة ولحرف سفينة التغيير للأمة عن غير مسارها. نعم الغرب لن يستسلم، أمريكا لن تستسلم، وبريطانيا وفرنسا لن تستسلم، لأن قوى الاستعمار لا تنسحب بسهولة. المصالح هي مصالح رأسمالية اقتصادية جزئيا، ولكن أيضا نحن في حالة صراع حضاري بين حضارتين وبين ثقافتين وبين مجموعتين مختلفتين من القيم والمثل، وبالتالي لن يكون من السهل أن تنسحب أمريكا وتخلي المجال لقوى التغيير الحقيقية. فهذا شأن طبيعي بأن تتصارع وأن يستمر هذا الصراع بيننا وبين قوى الغرب الاستعماري.
طيب خلينا بس كمان يعني ارد على يعني سؤال اخونا ابو محمد بتحدث انه ما عرفت ايش قصد، يعني انه بنيامين ابن العيزر بتحدث انه اسرائيل تمر باخطر يعني مراحلها، ما فهمنا ايش المقصود فيه. وكمان بتحدث انه يعني في مصر ثوره على ثوره، او في يعني بعض الدول العربيه هنالك ثوره على ثوره.
بالنسبة لتصريحات قادة دولة الاحتلال اليهودي تتواتر من فترة لأخرى تنبئ عن بعض التخوفات التي تنتابهم. لا شك أن هنالك مجموعة من دول الطوق التي عملت على حراسة أمن هذا الاحتلال طيلة العقود الماضية. الآن هذه الدول تتهاوى، في مصر تهاوت ولكن عاد المجلس العسكري وجدد التزامه باتفاقيات كامب ديفيد وضخ الغاز وحراسة الحدود لدولة الاحتلال، بل وقتل جنود مصريين على أيدي هذه الدولة وخنس، وبالتالي يعني حصل بعض التخوف ومن ثم بعض الطمأنينة. الآن في سوريا الوضع ملتهب جدا، هنالك من يدعي أن سوريا كانت دولة ممانعة وحريصة على المقاومة إلى ذلك. لو كان الأمر كذلك لماذا تخشى اليهود الآن من سقوط دولة ممانعة؟ بل على العكس كان يجب أن تكون سعيدة بسقوط نظام بشار الأسد. هذا التخوف وهذا الحديث من قادة اليهود عن أنها مقبلة على مرحلة مبهمة ومرحلة غامضة هو يؤكد على أن هذه ما تسمى بدول الطوق هي آيلة للسقوط، وبالتالي حراس الحدود لدولة الاحتلال آيلون للسقوط، ومن هنا هذا مبعث هذا التخوف. إضافة لذلك بأنهم يدركون وهم يستشعرون بأن قوى التغيير الحقيقية في الأمة هي القوى الإسلامية، وبالتالي معروف أن كل مسلم يحمل عقيدة لا إله إلا الله يدرك أن الحل لقضية فلسطين هو بمسح هذا الكيان تماما، لا بمفاوضات ولا بحلول جزئية ولا بدولة فلسطينية على حدود 67 ولا وما إلى ذلك، وبالتالي هذا هو مبعث التخوف عند قادة الاحتلال.
أبقى في هذا السياق دكتور ماهر، يعني هنالك من يتحدث، لا أريد تسمية يعني هذه الجهات أو الأحزاب، بأنه يعني سوريا وحزب الله وإيران بما فيهم يعني حماس، يعني أدخلوا حماس في هذا الموضوع، إذا انهارت سوريا معناته انهار حزب الله وانهارت حماس، وطبعا إيران الآن يعني هنالك بالإعلام الهجوم يعني على إيران. كيف تفسر يعني ما يقوله يعني الكثير أو البعض حول إذا سقطت سوريا سقط حزب الله وحماس ومن ثم إيران، ومعنى ذلك يعني أن المشروع يعني القومي العربي كله قد سقط؟
بداية يعني لابد أن نبرز التساؤل لأي فصيل، أيهما أولى، انهيار أمة أم انهيار فصيل؟ يعني هب أن هذه المقدمة مسلمة وحقيقية، إذا انهارت سوريا ينهار فصيل مقاوم، أيهما أولى، أن نبقي على نظام يؤدي إلى انهيار الأمة إلى الحضيض أم نسقط هذا النظام حتى ولو أدى إلى انهيار فصيل هنا أو هناك؟ هذا يعني هذا لو جازت تلك المقدمة. لكن في الحقيقة أن هنالك من يستند إلى حبل الله المتين، وهنالك من يستند إلى حبل هذه الأنظمة الخادعة والمضللة، وستكشف الأحداث لاحقا بأن هذا النظام الذي اعتبر من قبل بعض قوى ترفع شعار الإسلام، للأسف أقول الآن بصيغة التناصح، عندما خاطبوا نظام سوريا وقالوا له أنه مؤتمن على القضية الفلسطينية، كان خطابا أقله أنه خطابا خاطئا إن لم نقل تضليليا، سواء صدر من حركة مقاومة أو من غيرها. الآن سوريا كانت حرس حدود لهذا الكيان اليهودي ولم تكن مؤتمن على القضية، فليسقط النظام السوري وليسقط معه بشار الأسد وكل عصاباته لينطلق في الأمة قوى التغيير الحقيقية التي تحرك الجيوش لتحرير فلسطين حتى ولو سقطت بعض الفصائل التي يعني تستمد العون والدعم اللوجستي وما إلى ذلك من مثل هذا النظام.
طيب ناخذ مشاركين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير. صباح الخير للدكتور لكل إذاعة الدين كلها.
حياك الله. رسالة مين معي بالله؟
أبو أشرف. أي نعم.
تفضل يا أبو أشرف.
بارك الله فيك. أنا بدي أسأل الدكتور ماهر، هل الوصول للحكم الإسلامي عن طريق التدرج؟ هذا السؤال الثاني. الأول.
سؤال إيش؟
وصول الحكم للإسلام عن طريق التدرج.
نعم.
يعني بالتدريج. هل جائز؟ وثاني شيء، هل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تكون خلافة على منهج النبوة كذب؟ يعني كذاب الرسول. والسؤال الثالث، انه احنا في 60-70-80 سنة طاحوا موديلات في الشارع كتير، الماسونية والشيوعية والقومية والبعثية والعربية والتنويريين والهذا، هذول موديلات جداد طاحوا على البلد في الساحة، هل هذا من الاسلام؟ بارك الله فيك.
شكرا، بارك الله فيك. خلينا ناخذ مزيد من المشاركات. معنا مشاركة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية.
الله يزيدك عافية. من معي؟
ابو يزيد معك. الله يعطيك البركة.
ابو
تحية. أبو يزيد. تحية. أبو يزيد لك. أخونا الدكتور ماهر الله يخليك.
حياك الله.
بدي أسأل والله أنا، يعني هل نستطيع القول بأنه حاجز الخوف عند هذه الأمة قد كسر، وأنه من يصل أيا كان إلى سدة الحكم في بلاد المسلمين هل يستطيع إذا دجل على هذه الأمة أن يستمر في الحكم، أم أن الأمة هي بدورها سوف تأخذ على يديه وتطرده شر طرده من سدة الحكم؟ مبارك الله فيك.
بارك الله فيك، حياك الله، شكرا لك، شكرا لمشاركتك. كمان مشاركة حتى نجيب يعني على الأسئلة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله وسهلا.
الله حيك. أبو قصي احكي معك من الخليل.
أبو قصي.
أي نعم.
تفضل يا أبو قصي.
بارك الله فيك. سؤال موجه لأخونا الدكتور ماهر، الله يجزيه خير ويبارك فيه، بخصوص يعني كون حزب التحرير يعني صارع الأفكار الغريبة والتي تناقض مفاهيم الإسلام. فنتفاجأ على سبيل المثال في الأخ اللي تحدث قبل لحظات وذكر أن موضوع الخلافة يعني وكأنها هي ليس حكما شرعي، فهل هذا الوجود أو يعني مثل أمثال هؤلاء هم المعوقين لهذا العمل الذي بشر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
بارك الله فيك يا حسين.
يا سيدي الله يجزيك الخير، بارك
شكرا. خلينا قبل من يعني نرد على بعض هاي الإجابات، الهندسة الإذاعية رأي البرنامج، ومن ثم يعني نرد على هاي الإجابات يعني ونجيب على الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم معنا. نعود لمتابعة هذا البرنامج الصباحي يوم جديد، مستمرين بإذن الله تعالى حتى 12:00. أكيد سادتي الكرام بنعود بنرحب مرة ثانية بضيفنا دكتور ماهر الجعبري الناطق الإعلامي باسم حزب التحرير. دكتور ماهر أهلا وسهلا فيك من جديد.
يا مرحبا فيك وفي المستمعين الكرام.
بنعود لاستقبال مشاركاتكم من جديد، ومن ثم سنبدأ بطبعا الإجابة على بعض الأسئلة من أخونا أبو أشرف وأبو قصي وأبو يزيد. مشاركة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية سيدي.
الله يزيدك عافية، حياك الله.
معك أبو نبيل الجعبري.
حياك الله يا أبو نبيل، تفضل.
بارك الله فيك. في نهاية التعليق إن شاء الله تعالى سؤال. التعليق أن الذي يدلس على الإسلام هو الذي ينكر تفسير قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فما هو تفسير التمكين؟ ألا يعني دولة قوية تصل إلى روما وتدك عرش أمريكا؟ ثانيا، الفضائيات لا تنشر 5% من نشاطات الحزب. إن الحكومة في تونس الديمقراطية المدنية العلمانية لم تسمح ولم تصرح لحزب التحرير بأن يكون شرعيا على أرض تونس المسلمة، حتى أنها منعتهم في لقاء صحفي في أحد الصالات. الدولة المدنية هي قوانين خليط من الإسلام وغيره، ونحن نريدها خالصة لله تعالى، خالصة من الإسلام، وهذا أمر الله ولا نشرك بربنا أحدا. إن حزب التحرير لا ينظر إلى أمر ورؤى الأكثرية، وإنما ينظر إلى أمر الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم عند وصوله إلى المدينة المنورة هو الذي سن القوانين، ولم يستشر لا اليهود ولا النصارى ولا حتى الصحابة. السؤال، يقول البعض لا نستطيع إقامة دولة الإسلام في هذه الأيام، فما هو الجواب؟ وبارك الله فيكم.
شكرا، شكرا لك أخي أبو نبيل، بارك الله فيك. مشاركة جديدة معنا في البرنامج.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
سؤال الضيف الكريم.
مين معي بالله؟
ام حاتم.
تفضلي.
اخ ماهر، جعلك الله دائما صادعا بكلمة الحق. سؤال، هل او ما هو دور الجامعة العربية وامريكا في تثبيت نظام بشار الاسد رغم مطالبة الشعب السوري باسقاط نظام بشار الاسد؟ وما رأيك بقول أحد اليهود أنه إذا سقط نظام بشار فأيضا نحن سنسقط؟ وبارك الله بكم.
شكرا لك محاتم، لربما يعني أجبنا على الشق الثاني من السؤال اللي تفضلت فيه. مشاركة كمان، السلام عليكم. ألو.
ألو، صباح الخير.
صباح النور، أهلا وسهلا.
يعطيك العافية أبو عودية.
أهلا وسهلا، مين معي؟
أبو جمال معك.
أبو إيش؟
أبو جمال.
حياك الله أبو جمال.
هلا، صباح الخير يا دكتور. يعني أنا بس ملاحظة على كلام الدكتور يا أخ أبو عودي، يعني لما اتكلم مع ابو مالك بقول له انه في نوع من عدم اللباقه في حديثه، بس بدي اقول للدكتور ماهر انه وقع في نفس الفخ لما علق على كلام ابو علي ووصفه
بلا ابو جمال ابو جمال دعنا من التعليق، يعني دعنا من التعليق على يعني ما قيل ويقال. يا ريت السؤال
وصف الاخ ابو علي بالجاهل او عدم المعرفه، فكمان نفس الفخ يعني. فعشان هيك انا بقول النصيحه
ابو جمال ابو جمال حتى لو مشتت دعنا يعني ما قال ويقال، يعني خلينا ندخل في السؤال او في المداخله. تفضل
يا ابو عودة. يعني على موضوع الاعلام وتجاهل الاعلام والفضائيات ل يعني حزب التحرير، انا بس بدي اذكر الدكتور انه في يوم من الايام تم استضافته في فضائيه فلسطين، يعني وانا شخصيا اعتقد ناصر اللحام ومحمد العواوي ليس يعني بسبب استضافه ممثل حزب التحرير اللي هو الدكتور ماهر يعني في الفضائيه الفلسطينيه، بل بسبب عدم اختيار ضيف مناسب مقابل الدكتور ماهر اللي هو كان زياد ابو عين للاسف، يعني كان ضيف ضعيف امام الدكتور ماهر اللي كان اقوى على الاقل في الحلقه هذه. يعني وهذا مش بسبب انه الدكتور ماهر كل الاحترام له يعني كان خطابه قوي، لا كان خصمه ضعيف. هذا بدايه. انا في مجموعه ملاحظات يعني على كلام الدكتور ماهر، يعني بقول لا يعني اللي بدي اقوله انه لا احد يدعي ان حزب التحرير غير موجود، بل هو يا اخوان موجود لكن هو غير فاعل وغير مؤثر جماهيريا. هاي نقطه بدليل انه نهايات الثوره في تونس يعني من خلال صناديق الاقتراع يا دكتور انتهت بوصول الاسلام الوسطي المتمثل في حزب النهضه، يعني وبالتحديد في دوله زي تونس اللي هي كلنا بنعرف انه قطعت صوت كبير في العلمانيه، يعني تعدد الزوجات ما كانش مسموح فيه في تونس. يعني انت بتحكي عن دوله قاطعه صوت كبير في العلمانيه وصلوا الاسلاميين اللي منحدرين من الاخوان المسلمين، فما بالك اذا بتصير في انتخابات حقيقيه في مصر وفي الأردن وفي دول الخليج وهاي طبعا حقيقة بتأكد مين هو الفاعل في الساحة. يعني طبعا لا أحد في العالم يا أبو عودة يستطيع أن يمنع أحد في أن يحلم كما يشاء، لكن يا دكتور الحلم شيء والواقع شيء آخر. الواقع يشير إلى أن الإخوان المسلمين في طريقهم لبسط نفوذهم وسيطرتهم المطلقة على العالم العربي بالمجمل، طبعا إذا بتصير في انتخابات حقيقية، وهذه حقيقة لا أحد يستطيع أن يقفز عنها إلا إذا كان جاهلا بالواقع. نقطة أخرى يعني دكتور ماهر أنا حابب إجابة منك، يعني انتشرت في العقود الماضية كذبة كبرى وهي أنه هناك جهاز طلب للنصرة، والجهاز طلب النصرة منتشر في الأجهزة الأمنية في الجيوش في داخل الجيوش، طبعا سرعان ما يعني انهزت هاي الفكرة، لانه اللي صار في العالم العربي يعني في داخل الجيوش بالتحديد كل الجيوش انحازت الى جانب الجماهير والانشقاقات العموديه اللي حصلت في الجيوش. طبعا اكتشفنا اخيرا يعني انه احنا مكتشفين من زمان، بس على الاقل في جزء من المجتمع اكتشف انه لا يوجد هناك لا جهاز ولا طلب ولا نصره، وهذه حقيقه مشاهده وملموسه. طبعا انا استهجن يعني كلام الدكتور اللي قطع بكفرية الدولة المدنية اللي وصفها بالعلمانية، وهو طبعا يعني بعرفش اذا بيملك ادوات الاجتهاد يعني عشان يكسر الدولة المدنية. وبالمناسبة الدولة المدنية لما نقول دولة مدنية هي نقيض الدولة العسكرية يعني لا اكثر ولا اقل. يعني في كمان يا دكتور يعني سؤال طلب لك احرجك على ما يبدو، وقال انه لا يعرف تفاصيل، الدكتور بيقول انه بيعرفش تفاصيل ما يجري في العالم العربي في فروع الحزب على الاقل، يعني لا يوجد تفاصيل. لا يوجد يا دكتور رافعل هناك خطابات وشعارات يعني وامنيات ونشرات لا تنقطع. دكتور ماهر اسمح لي بالوقت، يعني انتم اكثر فئه او حزب او جماعه على امتداد العالم استهلاكا للحبر وللورق لا اقل ولا اكثر. طبعا في المقابل في احزاب بتستهلك كثير البنادق والرصاص يا دكتور. يعني طبعا قبل ايام ابو عودة مسموع انا؟
طبعا تفضل.
طبعا قبل ايام طلع على راديو دريم من خلال برنامج فريق الايمان شعار او عنوان الخلافة القوة القادمة، هذه يعني محاولة لسرقة الواقع. الواقع يشير الى ان الاخوان المسلمين هم القوة القادمة، وانا بختلف مع الاخوان المسلمين، بس انا لاني بقرأ وبحلل صح انا هيك شايف. وانا اتحدى دكتور بعد عام انه تيجي على نفس المنظر عشان نحكي في هالنقطة هذه بالتحديد، مين بده يحصد نتائج الثورات العربية. طبعا في كمان رد في موضوع سوريا، بديش اطول انا بس في اخر الاشي موضوع سوريا يعني وصفها يعني وصفت انه يعني لا حرس حدود، يعني طبعا في رد الدكتور على فرضية انه اذا سقط النظام سوف ينهار حزب الله، وقدمت يا دكتور خلاصة عبقرية انه سقوط النظام في سوريا افضل من سقوط الامة. ما هي الامة ساقطة يا دكتور. يا دكتور تحالف ايران وسوريا وحزب الله وحماس هو الدرع الذي حمى المقاومة وقدم الدعم لها، وحزب الله هو افضل ظاهرة في التاريخ. وهناك ظاهرة انا بشبهها اسوأ ظاهرة عرفتها الامة، هي ظاهرة الكذب والدجل وتأويل الايات القرآنية وتفصيل الحقب الزمنية بما يلائم اهواء الاحزاب الفاشلة الغير منتجة الا مزيد من التضليل.
بارك الله فيك.
يا ابو عودة بطلب من الدكتور عشان ناخذ مساحة من الوقت منيحة في موضوع الخلافة بالتحديد، انا على الهواء مباشرة بطلب من الدكتور مناظرة حول الخلافة، اخذ مساحة من الوقت تساوي الوقت اللي بدي اتكلم فيه الدكتور. فبعرفش يا دكتور جاهز لمناظرة حول الخلافة نشوف انه حكم شرعي ولا مش حكم ولا ظاهرة تاريخية.
ابو جمال يعني دكتور ماهر يعني الاجابه مباشره ابو جمال
انا هذا الدكتور ماهر يعني
هذا عن مناظره ما بينكم يعني ما بين
الدكتور مناظره حول الخلافه.
اسمح لي انا اتحدث هنا ما اريد، اسمح لي انا اتحدث ما اريد لا ما تريد، فاسمح لي ان اجيب وان اصل الى النقطه التي يريد عندما اريد ليس عندما يريد، فلينتهي ثم اسلسل ما اريد حتى انتهي الى ما اريد لا الى ما يريد. انا المتحدث لا يضع الكلام في فمي.
تفضل
ابو جمال.
ابو عودة يمكن ممكن الترجمة لكلام الدكتور مستمع لينا.
طيب ابو جمال يعني شكرا لك، شكرا لك. استمع يعني طبعا يعني من الدكتور ماهر الجعبري، طبعا خلينا بس يعني نرد على بعض الاستفسارات، يعني خليني حتى يعني كمان عندنا اخونا ابو اشرف واخونا ابو يزيد واخونا ابو قصي ومن ثم اخونا ابو نبيل ومن ثم نجيب يعني على ما تفضل في أخونا أبو جمال. تفضل دكتور ماهر.
نعم، بداية يعني عودة إلى السؤال حول أن الخلافة حكم شرعي قطعي كما تفضل السيد أبو قصي وكما ذكر الآية الأخ أبو نبيل، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، فالخلافة أمر قطعي، وتكذيب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة هذا يحرم شرعا. وبالتالي من يخوضون هذه المعركة الدونكيوشوتية في محاولة تكذيب فكرة الخلافة ليس لدي وقت لأضيعه سدى في صراعات دونكيوشوتية. نحن في حزب التحرير نخوض صراعا مريرا مع قوى استعمارية عاجزت عن أن تفت في عضدنا، فهذه يعني التراهات وهذه السخافات الإعلامية أنا لا أتحدث مع العقليات الغربية، أنا أستعلي عن العقلية الغربية، ولكن لا يعني ولكنني دون أي مسلم على وجه الأرض بالبساطة. وبالتالي من ينطلق من عقلية غربية لا وقت لدي لتضييعه سدى معه ولا مع من يدفعه ومن يحركه. هذه قاعدة يعني علت أصوات المتغربين يعني وبين قوسين وحاملين يعني أفكار الاستشراق وأفكار الاستعمار، يعني هذا مسألة يعني هذه مسألة العلاقة مع الاستعمار ستكون علاقة حسم عندما تقوم الخلافة. أما مع أفراد الأمة فنحن جاهزون دائما للنقاش على أساس العقلية الإسلامية لا على أساس العقلية الغربية. فمن ينطلق من عقلية غربية يعني تجاوزها الزمن ليس لدي وقت لأضيعه معه. وبالتالي أقول
طيب دكتور مهدي يعني عفوا للمقاطعة، لربما يعني أخونا أبو جمال وأخونا يعني بعض الإخوة الذين يتحدثون عبر برنامج تاريخ الإيمان ويتشاركون في هذا البرنامج، هنالك بعض المستمعين وأنا قد يعني استمعت منهم يعني حقيقة يعني كثير من المواطنين وأنا استمعت يعني هؤلاء الناس إنهم يطالبوا يعني أن تكون هنالك يعني مناظرة، وأنت الآن يعني رديت على تلك يعني السؤال، بس لكن هنالك مطلب من المواطنين بعيد يعني عن أخونا أبو جمال وأبو مالك وإلى آخره بمناظرة ما بين حزب التحرير وبين هؤلاء الإخوان.
أنا جاهز لمناظرة مع مسلم ينطلق من العقلية الإسلامية، تستطيع أن تستضيف من تشاء دون أن تعلمني من هو الضيف، ولكن من الذي ينطلق من العقلية الإسلامية. أما من يستخدم يعني أنت لاحظت التعابير وأنا يعني لن أنزلق إلى ما أنزلقوا إليه، من يستخدم تعابير يعني من يوجه خطابا إعلاميا هل يستطيع أن يوجه مثل هذا الخطاب إلى محمود عباس؟ هل يستطيع السائل أن يقول لهم أنكم كذبتم على الأمة بحمل مشروع تحرير؟ أم لأن الخطاب ضد حركة إسلامية استخدمت هذا التعبير؟ أخ طلب أنا أعزك وأقدرك، هل تسمع عندما تستضيف إعلامي أو سياسي فلسطيني، هل تسمح لسائل أن يقول له لديكم كذبة كبيرة؟ إذن هذا يغلق الحديث في هذا المجال، لن أخوض معارك دونكيشوتية مع أمثال هؤلاء ولن أوصفهم لأني لن أنزل إلى مستوى الذي الخطاب الذي تحدثه.
لنجيب على بعض الأسئلة، تفضل.
نعم، بالنسبة للأسئلة كان سؤال للأخ أبو يزيد حول انكسار حاجز الخوف عند الأمة. هذا لا شك يؤكد أن الثورة حتى لو حرفت عن مسارها لن يستطيع الحكام الجدد من السيطرة على مفاصل الأمور، لأن الأمة دائما جاهزة إلى ثورة بعد ثورة حتى تصل إلى مبغاها النهائي وهو تطبيق الإسلام، تطبيقا كاملا، لا تطبيق إسلام علماني كما نادى أردوغان في القاهرة. هنالك الكثير ممن مجدوا أردوغان، أردوغان في القاهرة قال لهم العلماني ليست ضد الإسلام، هل هذا هو النموذج الذي تريدون؟ إذن أردوغان، ما حصل في مصر لدى استقبال أردوغان يؤكد أن التضليل لن يمر على الأمة. استقبل أردوغان عند وصوله القاهرة بالورود وبالمهرجانات، وعندما خرج من القاهرة خرج ذليلا لأنه تحدث عن أن العلمانية لا تناقض الإسلام. هذا يؤكد أن وعي الأمة ومفاهيم العماق لديها هو تطبيق الإسلام في ظل خلافة، في ظل دولة إسلامية، ولا يمكن أن يمر التضليل حتى لو رفع تحت شعارات الإسلام، وبالتالي لن يستطيع حكام جدد أن يدجلوا على الأمة بخداعها بمفاهيم يعني تناقض أفكارها وتناقض يعني مسعاها لدولة خلافة على منهاج النبوة. بالنسبة لمن سأل أخونا، يعني على ما أذكر الأخ أبو قصي سأل أن هل أمثال هؤلاء المداخلين هم من المعوقين لمشروع الخلافة؟ أخي الكريم، يعني هل تستطيع الكف الضعيفة أن توقف نهرا جارفا؟ هل تستطيع الكف الضعيفة أن توقف طوفان الخلافة الذي يتفجر في الأمة؟ يعني دعنا لا نضيع الوقت في يعني مثل هذه يعني الملاكشات الإعلامية، ونركز على جوهر القضية وهي قضية الخلافة للأمة.
نعم، لربما أجبنا يعني عن الأسئلة التي لدينا. معنا مشاركات في البرنامج. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
بداية بارك الله فيك أخي طلب وفي الأخ المحاضر وجزاكم الله عنا كل خير.
حياك الله من معي.
يعني والله يعني أني استمعت لما حدث وما دار بين الإخوة يعني، ولكن يعني الناظر إلى الواقع وإلى حال الأمة الإسلامية وهذه الثورات التي تحدث، إنما إن دلت على شيء تدل على خير عظيم، وأن الأمة مقبلة بإذن الله على تحقيق وعد الله والتخلص من الحكم الجبري الذي من هؤلاء أيضا الحكام الذين أذاقوا أمة الإسلام الويلات تلو الويلات. ولكن أرى العجب العجاب حينما يتحدث بعض المطبقين الذين هم أبواق للغرب لا يخشون الله ولا يخشون أمة الإسلام، فهذه الدعوة سائرة بإذن الله، ونحن مؤمنون بهذا الوعد وبأن الخلافة بإذن الله قائمة، وسيأتي اليوم ويقال لهؤلاء المثبطين الذين يخذلون هذه الأمة، يقول لهم حزب التحرير: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم حزب التحرير وجنوده، لأننا منطلقون من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموقنون بوعد الله، فلسنا أبواقا للغرب ولا للديمقراطية ولا للرأسمالية التي أذاقت أمة الإسلام الويلات تلو الويلات. فأنتم أيها الإخوة الأكارم ترون ما يحدث بإخواننا سواء في سوريا وما حدث وما يحدث في ليبيا وفي شتى بقاع الأرض، نتاج لهذه العبارات وهذه الأبواق ولهذه الرأسمالية التي أذاقتنا الويلات تلو الويلات. فإن شاء الله يعني دائما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويعني علمنا بأن نقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. فيجب يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن نقول كلمة الحق فلا نكون بوقا معادل للإسلام ولأمة الإسلام
بارك الله فيك
خيرا او لنصمت.
بارك الله فيك
اخي الكريم.
بارك شكرا الله شكرا لك كل خير. حياك الله. مشاركة كمان معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ابو مالك كمان مرة ممكن بس تحملونا شوية.
ابو مالك كمان مرة يا ريت افتح المجال لغيرك اخي ابو مالك.
بس شوي لحظة زينة انا في كلام لازم نعقب عليه.
طيب بس يعني باقل من نصف دقيقة ابو مالك حتى نعطي الدولة.
بالنسبة للحديث اللي استند فيه اخونا الشيخ ماهر يبدو ان حزب التحرير يعني لا يوجد عندهم من يؤصل الحديث الضعيف من الحديث القوي. هذا الحديث ثم تكون خلافة راشدة. هذا الحديث مروي في مسند أحمد وفي غيره وغير مروي في الصحيحين في البخاري ومسلم لأنه ضعيف على شرط البخاري ومسلم لأن في سنده راوي اسمه الحديد بن سالم. هذا ضعفه البخاري بأشد ألفاظ التضعيف عندما يقول البخاري فيه نظر أي أنه يقدح به بأشد أنواع القدح وراجع علم الجرح والتعديل حتى تعلم أن هذا الحديث ضعيف ولا يقوى. فلا تستندوا إلى الأحاديث الضعيفة. يا من
وصلت. بارك الله فيك. نعم وصلت أبو مالك. نعم تفضل دكتور ماهر.
بالنسبة للحديث بداية الحديث هذا يعالج أمور غيبية والعمل للخلافة هو أحكام شرعية. نحن لا ننطلق نحو العمل للأحكام الشرعية بناء على أحاديث غيبية لكن هذه الأحاديث الغيبية هي من باب البشائر ومن باب المبشرات. كون الحديث يعني فيه تفصيل أنا أعلم أن الحديث مروي في مسند الإمام أحمد ولكن هنالك الآية قبل الحديث وهي الآية قطعية. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وكما ذكر الأخ أبو نبيل قبل قليل في السؤال وهو وعد أيضا بالتمكين والتمكين يعني إقامة الدول وإقامة الكيانات وبالتالي هذا وعد الله ومن يكذب وعد الله يكفر سواء يعني تحت أي اسم وتحت أي مسمى وتحت أي شعار. وبالتالي نحن ننطلق للعمل للتغيير ولإقامة الخلافة من باب العديد من الآيات القطعية من مثلا الآية الصريحة الواضحة القطعية قطعية الدلالة وقطعية الثبوت ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني هل هذه الآية تحتاج إلى عبقرية في التفسير أو التحليل أو الاستنباط الشرعي؟ الحكم بغير ما أنزل الله كفر صراح بل إن الإسلام أوجب على الأمة الإسلامية أن تخرج على الخليفة بالسلاح إذا غير حكما إسلاميا إلى حكم كفر وهذا ثابت أيضا في أحاديث عندما سأل الصحابة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن الأمراء الذين سيأتون من بعده قالوا أفلا ننابذهم بالسيف قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة كناية عن تطبيق الإسلام. وبالتالي تحكيم الشريعة الإسلامية في ظل دولة إسلامية هذه حقيقة قطعية لم يختلف عليها جمهور علماء المسلمين على مدار التاريخ إلا ما حصل حديثا من المتغربين والمتأثرين بالثقافة الغربية الذين بدأوا يروجون لثقافة الغرب.
طيب نأخذ هاي المشاركة. السلام عليكم. ألو.
السلام عليكم.
طيب ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية.
يزيدك عافية. أهلا وسهلا.
بحييك وبحيي ضيفك الكريم وعندي مشاركة والله.
حياك الله. مين معي بالله؟
أبو ماجد الحسيني.
أبو؟
أبو ماجد الحسيني.
حياك الله أخي أبو ماجد تفضل.
حياكم الله. يعني أنا مداخلتي بداية تبدأ في موضوع تعليق الأخ الكريم حول ذكر غياب الفهم في مصطلح علم الحديث عند شباب حزب التحرير وحزب التحرير تحديدا. وهذه النقطة يعني عرج فيها على الحديث وقال ضعفه وضعفه وأورد بعض دعني أقول الخزعبلات. بداية هذا الحديث الذي ذكر ثم تكون خلافة على منهاج النبوة رواه أحمد وصححه الألباني وأورده الطيالسي والبيهقي في منهاج النبوة والطبري والحديث في السلسلة الصحيحة عند الألباني وحسنه الأرناؤوط وله شاهد أيضا عن حديث سفينة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك ثم قال سفينة أمسك عليك خلافة أبي بكر ثم وخلافة عمر وخلافة عثمان ثم قال لي أمسك خلافة علي قال فوجدناها 30 سنة رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط. وكذلك الأمر في الرواية الأخرى التي يرويها الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال ذهبت النبوة فكانت الخلافة على منهاج النبوة. فبالتالي ذكر ومحاولة التشكيك حتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
وفي الصحاح منها، حتى بأن يورد أو يورد المتصل الذي عرف ومعروف تماما ما هي الأهداف التي يودون من خلالها أن يثيروها بين الناس بتشكيك الناس بدينهم، ومحاولة التشكيك حتى بالنصوص، ومحاولة التشكيك أيضا حتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في محاولة يائسة بائسة بأن يصلوا بذلك بسلسلة تكذيبات حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أود أن أسأله للدكتور ماهر هنا، كيف يمكن، هذا سؤالي أيضا إذا سمحت لي، هل من الممكن للإعلام في أي فضائية أو إذاعة أن يكون حياديا أم ماذا يجب أن يكون؟ وبارك الله فيك جميعا.
بارك الله فيك، شكرا. تفضل دكتور ماهر.
نعم، نقطة جيدة من الأخ أبو ماجد. الحيادية والموضوعية شيء، والموقف والانحياز لثقافة الأمة شيء آخر. الإعلام يجب أن يكون حياديا في نقل الخبر وفي عرضه على الأمة، حتى عندما يوصف الأحداث وعندما يسرد الأحداث، ولكن لابد أن يكون له موقفا من تلك الأحداث، لابد أن يكون له موقف من تلك الأحداث عندما يعلق على الأحداث. وبالتالي هنالك مسؤولية إعلامية خصوصا في هذا الزمن على الإعلاميين. هنالك نعم حالات استخفاف إعلامي بمفاهيم وثوابت الأمة، يعني يجرؤ الكثير من تفتح لهم الفضائيات والمنابر الإعلامية لهذا الاستخفاف بثوابت وثقافة الأمة وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام والآيات القرآنية ومدلولاتها. لابد للإعلامي أن لا يسمح لهذه العقلية، لأننا نتحرك في فضاء أمة إسلامية ولا نتحرك في فضاء إعلامي غربي. مثلا يعني عندما تحدث البابا يعني قبل سنوات، بابا الفاتيكان، وانتهك يعني بعض حرمات الإسلام وانتقد مثلا الجهاد الإسلامي، انتقد مفهوم الجهاد في الإسلام، قامت الأمة قائمة لأنه يعني تعدى على مفهوم راسخ مع أنه غربي ومع أنه على غير دين الإسلام. فما بالك عندما يعني يتم التعدي على مفاهيم الإسلام من داخل أوساط تعيش بين المسلمين. وبالتالي هنا على الإعلام مسؤولية معنوية ومسؤولية إسلامية بأن لا يسمح يعني هنالك تعبيرات فيما يتعلق باستخدام تعابير كالكذب وكالاستخفاف وما إلى ذلك فيما هو في سياق. وأنا يعني وتحدث قبل قليل أحد المداخلين حول استضافتي في فضائية الجزيرة، يعني أنا هنا أذكر أن في ذلك اللقاء بدأ الإعلامي ناصر اللحام في ذكر ما يفيد وتعليقات حول موضوع الخلافة وما إلى ذلك، ولما واجهته وقلت له أربأ بك أن تنزل إلى هذا المستوى من التنقيص والإنقاص من ثوابت الأمة، اعتذر الرجل. وبالتالي هذا ما يجب على الإعلامي أن يدرك، أنه عندما يخرج عندما تخرج أي مداخلة أو أي سؤال عن ثقافة الأمة يجب أن يوضع لها حدا.
طيب خلينا ناخذ بس يعني حتى يعني اريد ان اعلق على هذا الموضوع، ولكن يعني في نهايه هذا البرنامج يعني من ضغط المشاركات يعني عن دور الاعلامي في كيفيه يعني الرد وان يكون موضوعي او حيادي او الى اخره. مشاركه، السلام عليكم.
هذا البرنامج يقدم لكم برعايه شركه الجنيدي لمنتجات الالبان والمواد الغذائيه.
السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيك العافيه خطر.
اهلا وسهلا.
صباح الخير لك ولضيفك الكريم.
حياك الله، من معي؟
معك أبو نشأت.
أبو نشأت، حياك الله، تضرب نشأت.
حياك الله. يعني حقيقة مسألة الكتاب والسنة هي من الثوابت اللي إحنا يعني لا يمكن أن كأن تقول لإنسان يعني يجب أن تأكل، طبيعي أنه يأكل. دعنا نضع الكتاب والسنة كقاعدة أساسية ونترك ما يريده هؤلاء على أرض الواقع. حقيقة دعنا نقرأ الأمر قراءة سياسية، بقول للدكتور ماهر اللي يحط ملاحظات على بعض الأمور التي نجدها على أرض الواقع حقيقة من حيث تعامل الإعلام الغربي مع القضية اللي بيحملها مثل الدكتور ماهر، قضية مصرية الأمة اللي بيتكلم عنها، اللي كان يعني للأسف إنه بعض أعداء الأمة يعرفون ما مدى خطورتك أكثر من أبناء جلدتك، بعض أبناء جلدتك. يعني لما في خبر نزول أردوغان عن سلم الطائرة قبل شهر أو شهر ونص لما وقف له بعض شباب حزب التحرير، للأسف أنه يجيب 40 وسيلة إعلامية ضخمة في العالم وما ينذكرش إلا فضائية وفضائتين في العالم العربي.
يعني هذه مفارقة عجيبة. الآن القراءة السياسية للواقع الموجود اللي بدأ يترشح من على لسان الغربيين من حيث الخوف الشديد من القادم الجديد إلى العالم اللي هو الخلافة، لما جورج بوش ليذكر كلمة الخلافة أو ما حولها 18 مرة 22 دقيقة. يعني هذه القراءة السياسية الواقعة للحقيقة الواقعة على الأرض واللي صارت كالعلكة في أفواه بعض السياسيين الأمريكيين كما تقول زيني باران. يعني كيف نستطيع أن نوصل هذه الفكرة حقيقة إلى أفهام الأمة اليوم وهذا الواقع موجود في العالم الغربي؟
شكرا بارك الله فيك أخي أبو نشأت. أكيد مستمعينا الكرام لازلنا بتواصل في تقديم هذا البرنامج الصباحي يوم جديد، متواصلين حتى 12 في هذا البرنامج. مزيد من المشاركات. السلام عليكم.
وبركاته.
ألو.
يعطيك العافية.
ألو.
ألو.
طيب نعود لضيفنا دكتور ماهر للإجابة على بعض الأسئلة. تفضل دكتور.
نعم، هو الأخ أبو نشأت يعني ذكر يعني ما يتحرك في أعماق الغرب من تخوف وتوجس من عودة الخلافة، وهنالك العديد من الدراسات للكاتبة والمحللة الاستراتيجية زينو باران التي ذكرها. وفي السابق يعني علقت يعني قبل سنوات على بعض قراءاتها، كان لها يعني دراسة ضخمة عنوانها حزب التحرير حول الصراع أو العناد السياسي الإسلامي. وبالتالي هي أدركت في تلك الدراسة الخوف من فكرة الخلافة، وبالتالي في تلك الدراسة يعني على ما أذكر جيدا دعت الولايات المتحدة إلى تخفيف الحملة ضد الغرب وضد أمريكا على وجه الخصوص من خلال تسهيل عملية إقامة الدولة الإسلامية حتى لا تبدو أمريكا بوجهين من حيث العدالة السياسية، من أجل تخفيف إقبال الناس على فكرة الخلافة. إذن الغرب ومحللوه يتدارسون عمق وتأثير فكرة الخلافة في الأمة، ويتدارسون الحلول وكيف يجب أن تكون الأطروحات السياسية للتخفيف من هذا مما أسميته في سياق سابق طوفان الأمة نحو الخلافة. يعني بقي أن أشير إلى يعني البعض من يدعي أن فكرة الخلافة مثلا غير مسيطرة في الأمة كما في مداخلات سابقة وما قيل حول موضوع الانتخابات. هنالك مؤسسة جلوبال على ما أظن للرأي العام العالمي نشرت تحاليل استطلاعات الرأي العالمية في المغرب، في أندونيسيا، في مصر قبل الثورات بثلاث أو أربع سنوات ربما، وذكرت في تركيا، في أندونيسيا، في المغرب، في مصر على ما أذكر، تلك كانت الدول الأربعة التي أجرت فيها الاستفتاءات، كان يعني غالبية المسلمين في تلك الاستفتاءات مع تطبيق الإسلام مع فكرة الخلافة، ومن شاء أن يرجع إلى مؤسسة جلوب وإلى استفتاءاتها ليتأكد من ذلك فله الأمر. لذلك آمل أن نتوقف عن محاولة تضليل الناس بأن فكرة الخلافة محصورة في فصيل معين أو في حزب معين، وأن ندرك أنها فكرة تجتاح أمة إسلامية تعدادها 1.5 مليار، وأن كل محاولة التضليل لن تثني هذه الأمة. وكما أشار الأخ أبو نشأت وغيره أن تخوف الغرب من عودة هذه الفكرة وسيطرتها من جديد، هذا مؤشر على أن هذه الفكرة جادة ومؤثرة في الأمة، ولكننا لا نتحرك لفكرة الخلافة فقط لأن الغرب يتوجس منها، لأن الغرب يتوجس من أشياء أخرى ليست أيضا هي محل تغيير ومحل عمل، لكن تحركنا للخلافة لأنها حكم شرعي.
دكتور ماهر، يعني أنا بدي أسأل، يعني يبدو أن هناك مشاركات أيضا على الهاتف، لكن أريد أن أسأل، يعني ذكر أخونا أبو جمال ولا يعني أريد يعني هذه يمكن يرددها الكثير، أن حزب التحرير الأكثر استعمالا للحبر والورق، وأن حزب التحرير يعني دائما ينظر فقط على الجميع ليس له أي عمل ميداني جهادي بكفاح مسلح، يعني خلينا نسميه كالكفاح المسلح وإلى آخره، تهاجمون المناضلين والديمقراطيين وطبعا ينادون الديمقراطية وهم يعني من عمل ويعمل ولازال يعمل في هذا الموضوع، وأنتم يعني تقفون يعني فقط يعني بالمناظرات. دكتور ماهر، ردكم يعني على كل هذه الاستفسارات؟ تفضل.
بالنسبة لعدم وجود عمل ميداني جهادي، بداية يعني الإخوة الذين يعني تداخلوا في هذا السياق مجدوا أن هنالك توجه للحركات بين قوسين الإخوانية، مع التقدير للمسلمين جميعا، أنا يعني لست في صدد الانتقاص من المسلمين في هذا اللقاء الإعلامي طبعا، ولكن هل هذا السؤال أيضا يوجه لمثلا عدم وجود عمل جهادي ميداني لحركة النهضة في تونس؟ هل يوجه لعدم وجود عمل ميداني جهادي لحركة الإخوان المسلمين في مصر؟ هل يوجه لعدم وجود عمل ميداني جهادي لحركة الإخوان في سوريا أم لجبهة العمل الإسلامي في الأردن؟ إذن لماذا استمرار توجيه هذا السؤال فقط لحزب التحرير؟ الجواب لماذا لا يوجه؟ لأن الحركات السياسية بغض النظر عن انتماءاتها وعن مرجعياتها، الحركة السياسية هي حركة سياسية، والحركة العسكرية هي حركة عسكرية، وبالتالي لا يسأل حزب سياسي عن عمله الجهادي لأنه يعلن عن نفسه بأنه حزب سياسي. لكن الحركات التي تعلن أنها انطلقت للعمليات الجهادية والعمل الجهادي، هنا تسأل عندما تنقلب عن جهاديتها وعن كفاحيتها العسكرية إلى العمل السياسي، هنا يجب أن تحاسب وأن تسأل، لأنها تكون انقلبت على مفاهيمها التي انطلقت لأجلها. وبالتالي مثل هذه الأسئلة توجه الآن لكل الفصائل التي تقول أنها تريد أن تتبنى المقاومة السلمية. هل المقاومة السلمية هي العمل الجهادي الذي يسألوننا عنه؟
دكتور مهدي، يعني انتم حزب التحرير يقول يعني او يعني دائما يريد طلب النصره من الضباط والجيوش، ولاحظنا طبعا الثورات في مصر وتونس واليمن، ويعني اين انتم الجيوش والضباط يعني حتى الان؟ هذا يعني ما اردته، يعني حتى ذكرت بعض وسائل الاعلام يعني هنالك ضابط جزائري تم اعتقاله، وهنالك يعني الكثير.
نعم، بداية اسمح لي أن أقول أنه وردتني رسالة من أخونا أبو حاتم يقول أوقفنا طريق الإيمان، وربما يعني هو في صدد توجيه عتاب معين لشيء معين، لكني أنا أوجه التحية للأخ أبو حاتم على برنامجه، وآمل أن يستمر في العطاء وفي العمل الإعلامي المميز. نعود إلى السؤال، أنا انشغلت في قراءة الرسالة عندما
يعني أنا ما بدي أرد على أخونا أبو عاهد، شكرا لأنك يعني بعت هذه الرسالة، ولكن يعني لا يتم الحديث بهذه الطريقة أخي أبو عاهد. حزب التحرير يقول يريد طلب النصرة من الضباط والجيوش، ولاحظنا الثورات في مصر وتونس واليمن، أين أنتم من الجيوش والضباط حتى الآن؟
يعني في موضوع الجيوش، حزب التحرير يعني كما قلت شاء البعض أو أبى له جهاز طلب نصرة، جهاز طلب النصرة يعني يتصل بالجيوش من أجل حشد ويعني الجيوش مع فكرة الأمة للخلافة. فعمل حزب التحرير ليس انقلابا عسكريا كما قد يفهم، عمل حزب التحرير هو وجود رأي عام بين المسلمين لفكرة الخلافة، يقوم الجيش الذي يعطي النصرة لهذه الفكرة من خلال حزب التحرير بحسم الموقف مع الأمة. وبالتالي يعني حصلت، ربما أنت كإعلامي ربما تسمع عن بعض الاعتقالات لضباط جيوش مثلا في تونس، يعني سأل البعض أين أنتم وأين كنتم وأين، يعني حصلت اعتقالات لكبار ضباط في تونس في السنوات السابقة، وهذا معروف وموثق. في ليبيا حصلت إعدامات لشباب حزب التحرير، في سوريا حصلت اعتقالات أعلن عنها في سياقاتها لضباط في الجيش السوري، وعلى ما أذكر كان هنالك في سلاح الجو السوري أيضا. أنا أتحدث الآن عن هذه الاعتقالات في سياقاتها الإعلامية وليس في سياقات تمثيلي للرأي الإعلامي لحزب التحرير، وهنالك يعني أخبار أخرى يعني لا أريد أن أتحدث حولها ولا أتسنى الحديث حولها، ذكرها الإعلام ولكن لا أريد أن أذكرها وأن أتحدث حولها كي لا يظن بأنني أتبنى الخبر الإعلامي الذي نقل عن اعتقالات لضباط يعني حسبوا على حزب التحرير هنا وهناك وفي كثير من البلدان. وفي هذا السياق أنا كنت قد ذكرت لك الأخ طلب أن حصل أن الجزيرة مثلا ذكرت عن اعتقال يعني ضباط لحزب التحرير في مكان ما، ولا أريد كما قلت حتى لا أحسب على ذلك الخبر، في فضائيتها الإنجليزية، بينما في الخبر في فضائيتها العربية لم تذكر ذلك الخبر حتى في شريط إخباري. هذا يؤكد موضوع التعتيم الإعلامي على أخبار الحزب.
طيب نأخذ هاي المشاركات معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية أخ طلب.
أهلا وسهلا.
معك أم البراء من الخليل.
تفضلي أم براء.
بس حابين نوجه أكمل سؤال للأخ دكتور ماهر.
بس هو بالنسبة للحكى مع الأخ أبو جمال إنه بقولك أنتو إنه ذو أفكار غربية وثقافة غربية، فبدي أقول له أنا هل اختيار الناس الأحزاب الإسلامية في مصر والجزائر والمغرب كلهم هدول ذو أفكار غربية وثقافة غربية؟ وهل المقاوم الذي يخرج الأسرى والأسيرات ويسعى إلى إقامة حكم الله بالأرض ويحارب الغرب إذا كان ذو أفكار غربية لماذا الغرب يحاربه يعني؟ ونرجو منهم برضه كإخواننا في حزب التحرير أن يخطوا خطوة السلفيين في مصر وأن يدخلوا في الانتخابات، إذا هو بقولك إحنا حزب سياسي وليس حزب مقاوم أو حزب عسكري، فحزب سياسي يدخل في الانتخابات. ولماذا كل ما جاءت الانتخابات يخرج علينا بالإذاعات والراديات ويصير فيه تحريم وتحليل؟ وكما قال أخونا إنه حركة النهضة حركة سياسية وليس جهادية ولم تخرج، فحزب النهضة وحزب الإخوان في مصر مش عندهم احتلال كما نحن تحت الاحتلال، وبرجو إنه يجاوب على سؤال وما يتخطاش أي سؤال، وشكرا لك يعطيك العافية.
بارك الله فيك. نأخذ مشاركة ثانية. السلام عليكم. ألو ألو. طيب يبدو أنه يعني ما فينا المشاركة. يعني أختيم البراء تحدثت يعني أنه ما تحدث فيه أبو جمال أو ما يتحدث به يعني الكثير، لا أريد أن يعني أركز على أخونا أبو جمال مع التقدير والاحترام للجميع. هنالك يعني مناضلين يعني في السجون في كل مكان، يعني يقاوم الغرب ويقاوم الاحتلال ويقاوم الأوروبيين ويقاوم الجميع، وطبعا منهم الشهداء والجرحى وإلى آخره. لماذا يعني دائما يعني هؤلاء الذين يحملون طبعا فكر ديمقراطية تقومون بالهجوم عليه ووصفهم بكذا وكذا، علما أنهم هؤلاء شهداء وجرحى ومناضلين وأسرى وإلى آخره، لماذا يعني هذا التشكيك دكتور ماهر؟
بداية دعني أؤكد أن الكفاح السياسي الذي هو أحد الأساليب الذي نتبناه في عملية التغيير السياسي هو يوجه ضد الحكام وضد الأنظمة الحاكمة وليس ضد حركات أو أشخاص. نحن لا نخوض كفاحا سياسيا ضد أشخاص أو ضد حركات. أيضا أنا يعني قلت في المقدمة أن هنالك عمليات جهادية وهنالك مناضلين يعني مارسوا هذا العمل الجهادي وهو عمل مشروع، ويعني أؤكد المرة الثانية والثالثة لكن عندما نتحدث عن الأفكار، عندما نتحدث عن الأفكار بغض النظر عن من يحملها، سواء حملها من يحمل سلاح أو حملها من يدعو إلى التغريب، يعني هذا يعني للتوضيح بداية، نحن لا ننتقص من كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال بأي عن أي احتلال نتحدث، في العراق في أفغانستان أم في غيرها. إذن في العراق هناك حركات إسلامية لم تحمل السلاح ضد الاحتلال الأمريكي، ولا أريد أن أوصف ياسر الزعاترة مثلا الكاتب الإسلامي المحسوب على حركة الإخوان المسلمين انتقد صمت الحركة الإسلامية في العراق على الاحتلال الأمريكي في العراق. إذن لماذا لا توجه الآن السؤال لحركة الإخوان المسلمين مثلا في العراق لم تحمل السلاح ضد أمريكا مثلا؟ بالنسبة لسؤال الأخت حول موضوع أنه لا في البلاد الأخرى يوجد احتلال، لا، هنالك بلاد أخرى فيها احتلال وفيها حركات إسلامية بين قوسين معتدلة لا تحمل السلاح ضد الاحتلال، إذن فلنوجه لها الأسئلة. هذا بالنسبة للموضوع. بالنسبة لحمل الأفكار الغربية، أنا يعني لا ألقي التهم جزافا للحركات الإسلامية من تحمل الأفكار الغربية. نحن علاقتنا مع كل من يحمل الإسلام شعارا هي علاقة تناصح، لا يمكن أن نتهم أن الحركات الإسلامية مثلا هي حركات منحرفة حاشا لله، لكن نقول أن بعض التسريب الغربي للثقافة الإسلامية يحتاج إلى عملية تنخيل، وهذا التنخيل يحتاج إلى جدل بين قوسين، جدل فكري وجدل تشريعي، والعلماء المسلمين والعلماء المسلمون على مدار التاريخ خاضوا هذا الجدل الفكري والتشريعي، وليس في سياق التخوين وإنما في سياق التنخيل، تنخيل الأفكار. وبالتالي يجب أن يستوعب يعني إخوتنا بأننا يعني كما من حقهم أن يوجهوا لنا يعني انتقادات حول متبنياتنا، يجب أن نوجه لهم توضيحات بأن الإسلام ومفاهيم الإسلام هي كذا وكذا. وبالتالي أنا عندما أرد على من يحمل العقلية الغربية ليس لدي مجال ليس لدي وقت لخوض صراع فكري معه، لا أتحدث عن الحركات الإسلامية، بل نحن يعني كما قلت في سؤال سابق قام شباب من حزب التحرير في الأردن بزيارة يعني قادة من جبهة العمل الإسلامي في الأردن، ويعني تلك الزيارات تكون في سياق التناصح وتوضيح واستضاح المفاهيم والمواقف، وبالتالي هذان موقفان مختلفان، ولا أريد من الأخت إمبراء أن تربط يعني الحديث ذلك بالحركات الإسلامية. بقي لديها نقطة في موضوع الانتخابات. موضوع الانتخابات نحن نميز باستمرار ما بين الانتخابات تحت الاحتلال وبين الانتخابات في البلاد التي لا تخضع للاحتلال. مثلا في فلسطين، في العراق، في أفغانستان هنالك احتلال مباشر. تلك الانتخابات تجري تحت وقع الدبابات الأمريكية أو اليهودية، لكن ما يجري في مصر وما جرى في مصر، حديثا أصدر حزب التحرير في مصر بيانا يوضح الموقف من الانتخابات، وقال أن على المرشحين وعلى المنتخبين أن يحرصوا أن يكون البرنامج الانتخابي للمرشح إسلامي، وأن يكون المنتخب يصوت لمن يحمل برنامج انتخابي إسلامي، لأن الانتخابات هي وكالة بالرأي، فإذا كان الرأي الذي يريد المرشح أن يوصله هو الرأي الإسلامي لا مانع أن تنتخبه الأمة وأن تعطي له الصوت. لا مانع أطلب أن تخصص حلقة لموضوع موقف حزب التحرير من الانتخابات. لكن ما الذي جرى في تونس مثلا؟ انتخابات من نوع آخر، كانت انتخابات لمجلس تأسيسي للتشريع، لتشريع دستور، التشريع هو لله سبحانه وتعالى ولا يصح. وبالتالي حزب التحرير يلخص موقفه من حيث الانتخابات بأن الانتخابات تحت الاحتلال حرام، لأنها تمرير لمخططات المحتل وتمرير العمليات السياسية لقبول الاحتلال، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه العزيز: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أي عمل سياسي إداري يمكن الكافر المستعمر من بلاد المسلمين يحرم الانخراط فيه حتى ولو كان مجرد انتخابات لوكالة بالرأي. أو أيضا الانتخابات التي تؤدي إلى تشريع غير ما أنزل الله حرام، لأنه من لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. والانتخابات التي تعطي ثقة تؤدي، والمرشح الذي ينتخب ويعطي ثقة لحكومات تطبق الأنظمة الكافرة أو تمرر مشروعات الغرب أيضا يحرم عليه. وبالتالي نعم، من أراد أن ينتهج نهج الانتخابات حسب تبنياته الانتخابات البرلمانية عليه أن يلتزم بالمعايير والضوابط الشرعية، ولكننا نحن نتلمس ونسير حسب طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تقوم على التغيير السياسي ومن ثم على حسم الموقف من خلال طلب النصرة والقوة العسكرية.
إذن مستمعينا الكرام، يعني خلينا بس ناخذ فاصل لرأي البرنامج ومن ثم سنعود للمتابعة، ابقوا معنا سادتي الكرام. أكيد يعني كان وقت طيب أمضيناه وإياكم سادتي الكرام على مدار ساعتين حتى هذه اللحظات. لابد لنا قبل أن نشكر الدكتور ماهر الجعبري الناطق الإعلامي باسم حزب التحرير، لابد من كلمة أخيرة للدكتور ماهر ومن ثم ننهي هذا البرنامج.
نعم، أود أن ألخص الفكرة بإجمالياتها، أن الخلافة وعد وفرض، هي وعد من الله سبحانه وتعالى، وهي فرض على المسلمين أن يعملوا لهذا التغيير. وقبل أن أختم لابد من توجيه كلمة شكر للأخ رائد مسودة المدير العام لإذاعتكم، ولك كإعلامي يعني له التقدير والاحترام، ولهذه الجرأة على استضافتي على هذا المنبر رغم المحاذير الأمنية ورغم ما أدرك مما تتعرضون له من مضايقات حين المتابعة، فلكم الشكر على جرأتكم وعلى هذه الاستضافة.
يعني يعني ليست هنالك أي محاذير يعني على استضافتكم دكتور ماهر أو على استضافة يعني أي من أعضاء حزب التحرير. الإعلام يعني إعلام حر بشكل كامل، وأكبر دليل استضافتك داخل إذاعة تدريب دكتور ماهر. إذن شكرا لكم جميعا مستمعينا الكرام، واعتذر لمن كان على الخطوط، ولكن لضيق الوقت إذا ما أردنا الاستمرار لا يمكن أن نستمر حتى الثانية أو الثالثة، لكن في نهاية هذا اللقاء أشكر من الهندسة الإذاعية فرج الجعبري ومن المتابعة والتنسيق والإشراف زميل رائد مسودي. هذه تحياتي لكم عد ومقدم البرنامج طلب الجعبري، وشكرا مرة ثانية لضيفي دكتور ماهر الجعبري الناطق الإعلامي باسم حزب التحرير. ألتقيكم بإذن الله تعالى غدا 10 صباحا، دمتم جميعا في رعاية الله، إلى اللقاء.